السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 4-4-7. واستفتأنا حول الاعتصامات الفئوية. واضح أنه يعني لابد أن كل محب قريب من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يقول له: يا سيدي الفاضل، نحن نحتاج إلى هيبة الدولة. هيبة الدولة هتضيع قدام ناس معرفش، يعني هل هم بيستعبطوا في هذا التوقيت انه شايفين انه رئيس الجمهورية بقاله 3 ايام، فيعيدون حشد الناس مرة اخرى امام القصر الرئاسي ونطلع على السور؟ يا جماعة الخير، ما تخليش بعض الناس يقولوا انتم ملكوش الا مبارك ونظامه. احنا ما كنا بنعدي في الشارع اللي فيه القصر الرئاسي ده، كان الواحد بيقعد يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدعو دعاء الابتلاء والمصايب، ويحط دماغه في الدواسة بتاعت العربية، لانه لو جه بص وحصل اي حاجه يقول لك ده في واحد ملتحي كان معدي. فما يوصلش الموضوع للتهريج ده. دكتور مرسي لازم يبقى في مكتب يتلقى شكاوى المواطنين بشكل محترم منظم. النهارده كل الناس اللي بتتكلم في الجرايد عماله تتكلم: الاستاذ وائل قنديل كاتب لي في الشروق، الاستاذ وائل قنديل كثير الغمز واللمز والاشاره الى الناس التي تكلمت عن الفتاه المسحوله ومش عارف ايه، قصه الهبطه اللي هو طول الليل والنهار كل ما يحب يعمل حاجه يصدرها في مقالاته، رايح يقول ايه؟ بصوا المقال العجيب. طالب ايه؟ بيقول لك: اما وان جنازه شهيد السويس طالب الهندسه احمد حسين عيد قد شيعت دون حضور رئيس الجمهوريه. ما شاء الله، يعني مطلوب ان رئيس الجمهوريه 2 بيطلقوا بعض يروح يتحايل عليهم ويقول لهم: هدوا نفسكم يا اولاد، ما ينفعش كده. ويقول للراجل في امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. واحد بيتخانق مع واحد يروح يصلح بينهم. وظيفه رئيس الجمهوريه في مصر دلوقتي ان يلف على البيوت والعزاء ويعزي فلان ويهني فلان؟ نبقى عالين واحنا بنتكلم. طبعا الاستاذ وائل قنديل، لانه في شبهه ان في ملتحي قتل هذا الشاب الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله، فنضرب اسفين، يطلب مباشره من راس الدوله الكبير: ده انت ما قلتهاش لمشير طنطاوي يا سيد وائل، ما قلتش لمشير طنطاوي يمشي في جنازه حد. رايح تطلب من رئيس الجمهوريه المنتخب انه يمشي في جنازه انسان قتل الله يرحمه ويغفر له، وكل المهام بتاعته دي كل سنه وهو طيب ما يسيبها؟ يعني ده المطلوب؟ وجاي تقول له في الاخر: عمر بن الخطاب قال لو تعثرت بغله في ارض العراق لسالني ربي لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. لما بنيجي نكلمكم باللغه دي بتقولوا: ايش دخل الدين في السياسه؟ ده الراجل استشهد بايات مرمطوه، ده الراجل اهلي وقال اهلي وعشيرتي بهدلتوه. انتوا اللي هتعلموا محمد مرسي الرئيس جمهوريه انه مساله عمر ومش عمر والكلام اللي هو ما بياكلش عيش الايام دي. اتقوا الله، اتقوا الله، واعرفوا لهذه الدوله ان لها هيبه. وانا بطالب الدكتور محمد مرسي بهذا، مكتب شكاوى الناس تتعامل معاه، ومش كل 50 واحد عندهم نفس الشكوى يروحوا كلهم، واحد او 2 ممثلين ينقلوا الشكاوى بشكل حضاري. يعني الموضوع مش موضوع بلطجة ان كل مجموعة عندها شكاوى يروحوا 300 ينطوا فوق القصر ويقفوا قدام الشارع ويعطلوا المرور. فين هيبة الدولة؟ وفين الاحترام؟ وفين النظام؟ وفين حبنا البعض؟ فين حبنا البعض؟ يعني احنا بنحاول نعرقل الراجل مثلا، بنعمل عليه كارت ضغط، واحد يكتب له مش عارف في واحد ولع في نفسه، انا ما بقولش انك تروحه بس مش عارف. واحد يقول له ما تورينا تورينا الدولة الاسلام المعتدل، والتاني يقول له يعني اقل حاجة تعملها انك انت تتوجه للسويس لتقديم العزاء. كان رئيس الجمهورية يقدم العزاء لمين؟ عشان بالذات هذا القتيل الله يرحمه ويغفر له هتطلب منه يروح يقدم له العزاء؟ ليه؟ لانك عايز تبعت رسالة خبيثة انه حضرتك يا دكتور يا ملتحي اللي قتلوا الشاب ده ملتحين، وتستبخ احكام القضاء، ولا انت عارف مين اللي قتلوه ودول ملتحين من انهي داهية، انما هو نقعد نلاعب الراجل طول النهار بمقالات. ادي الاساتذة المحترمة اللي بتتكلم عن عيبة الدولة. لو الفريق شفيق جه احط صباعي في عينك يا اخي، كنت هتعرف تقول له كده؟ هتعرف تقول له روح قدم العزاء؟ الطبيعي ان رئيس الجمهوريه اللي لسه جاي بقاله 3 ايام عنده تركه مثقله بهموم وفساد، انتم جزء منها، اعلامكم جزء منها، وصحافتكم جزء منها. ما تخليناش نفتح على البحري الجرايد دي واتعاملت ازاي ايام مبارك والفلوس اللي خدتها وكانت بتطبع الكتب فين. ما تخلينا ساكتين وبتشتغلوا وبتاخدوا قد كده ومحدش بيكلمكم. انما بدل ما تيجي تكلموا تقولوا نقعد ندور على قضاء ونقعد ندور على تحقيقات مهمه جدا وعادله، نمسك الثلاثه اللي قتلوا هذا الولد واقل شيء يتعمل ان يعدموا في ميدان عام، مش ان انا اسيب القضاء واسيب دوله القانون والف على رئيس الجمهوريه اقول له لو سمحت خد بعضك وروح عزي. ما لو راح عزي النهارده بكره واحد تاني هيكتب له خالتي متخانقه مع ابنها روح صالح بينهم، واحد تالت هيقول له انا عايز عقد عمل تعالى لي البيت دلوقتي. هي دي مهام رئيس الجمهوريه يا بتوع الديمقراطيه؟ لو الدكتور البرادعي يا استاذ وائل هو اللي رئيس الحكومه كنت هتطلب منه يروح جنازه الولد ده؟ اتقوا الله شويه لوجه الله، انتوا كل يوم بتنكشف وجوهكم القبيحه امام العالم. اقعد بقى بكره رد في مقال واكتب والبنت المسحوله واللي ما عندهمش دم واللي اتريقوا عليها وعيش بقى القصه بتاعتك دي، قصه البنت المسحوله دي كل 3 4 شهور نقعد نفتح فيها كان الناس خلاص في عندي توثيق صوره وصوت لكل شيء حصل انتم بتاكدوه. المسحولات كثيرات في كل مكان، واللي بيقتلوا كتير في كل مكان، واللي مش لاقيين شغل كتير في كل مكان. لكن انتوا اللي مش لاقي شغل ناشط سياسي تشتغلوا له، اللي مقتول مقتول بشبهه ان اللي قتلوا 30 او اخوان تشتغلوا له عادي. استاذ وائل ابراشي النهارده كان معاه احمد عبد ماهر المحامي اللي بيعادي السنه ده، بس اللي للانصاف نقول كلم الاستاذ وائل ابراشي وحكى له ان الفيلم الهبطان بتاع الافندي بتاع ملك اليمين ده، عشان تعرفوا الفضايح بتاعه الاعلام، عشان تعرفوا الفضايح بتاعه الاعلاميين اللي عايزين يشعلوا مصر. قصة من 11 شهر والراجل متجوز الست فعلا ومخلف منها عيال وعمل فيلم هندي هبطان وقال لها كتبتك على سورة الإخلاص، والأستاذ وائل إبراشي سخن وجاب الموضوع وكبره وعيش ولع في البلد وسير الزعر وقلب الدنيا. نفسي الوجه ربنا سبحانه وتعالى يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من اختلف من اختلف للصبح، انما نقعد نفزع الناس ونتجاوز الحدود ونلفق تهم للناس ونتريق على الناس اللي مش عارف ما عملتش حاجه نقول دول عملوا، والاخوان والسلفيين الفزاعات تشتغل. ده الاستاذ ده كاتب ايه؟ بصوا المحترم، بصوا المحترم اللي بيتكلموا عن القضاء، بيتكلموا عن قطع ودن القبطي. ها بيتكلموا عن وضع لسه لحد دلوقتي، لسه لحد دلوقتي في ناس بتكتب مقالات تقول لك والشاب اللي قطعت اذنه. الاستاذ وائل انديل بتاع احترام دوله القانون بتاع الشروق بتاع حزب الدستور بتاع الدكتور البرادعي، بصوا كاتب ايه؟ بيقول لك ان احدا لا يستطيع ان يتجاهل ان حوادث من هذا النوع طفحت على وجه مصر عقب ازاحه المخلوع وتعيين عصام شرف رئيس الحكومه. خد عندك الواحده قطع اذن مواطن مسيحي في قنا. خلاص؟ طبعا بيلزقها بالسلفيين والاخوان مع ان القضاء برأ. القضاء ادى براء، انما دول ما يعرفوش لا قضاء ولا قانون ولا حاجه خالص. دول اجندتهم واضحه وغساء الكلام والحرب على الإسلام والسلفيين والإخوان اللي هي جزء من عقيدتهم، ده عقيدته كده خلاص. يعني لو قعدت تقول له ما تيجي نعتذر بعض وحقك عليا وناخد بعضنا ونبني مصر، ها يعني يلا نتكل على الله، أبدا أبدا. هو واخد قرار في دماغه. فتخيل بقى الراجل المحترم بتاع القانون مدير بتاع ولا في جريدة زي كده يكتب يقول لك أذن مسيحي وعقب فوز أحزاب الإسلام السياسي انتشر أفراد ومجموعات تطلق على نفسها الأمر بمعروف ونهي عن منكر انتشار التكاتك في الشوارع الجانبية. نتريق بقى على بتوع التكاتك، لكنها سرعان ما اختفت وكأن هناك من يمسك بريموت كنترول لإخراجها من مكانها للاستخدام السياسي. غمز ولمز ما يعملوش إلا أشكال هؤلاء، أشكال هؤلاء اللي بيعملوه. أما القصص اللي ما تعرفهاش مش موثقة تحت إيدك، فيديو على اليوتيوب بقى حد بيجر حد، مين اللي بيجر، مين اللي ضرب، حد لابس حاجه ما تعرفش، ومين هي، والتساؤلات كتير ما يردش عليها. هو واخد قرار واجندات ان احنا نتحرك في الاتجاه ده. معايا الاستاذ مجدي ديربالة. السلام عليكم يا استاذ مجدي.
السلام عليكم يا دكتور خالد،
ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ مجدي، اخبارك ايه؟
الحمد لله يا رب.
استاذ مجدي، يعني هيبه الدوله بتمتهن هذه الايام من بعض صغار وكبار باللفظ المعلوم، يعني الكتاب طبعا هم كبار عند اللي بيقرأوا لهم وبيعتنقوا أفكارهم، يعني ان بيكلموا رئيس الجمهورية على انه راجل ما عندوش اي مسؤوليات وبيحملوه كل حاجة في مصر بعد 48 ساعة. فجاي الأستاذ وائل أنديل طالب من رئيس الجمهورية يروح يحضر جنازة وروح يقدم العزب نفسه في دلالة مش قادر أفهمها، مع إني حاصل جرائم قتل في مصر ممكن كل يوم عشرات القتلى بيموتوا، ما طلبش منه كده. والناس طلع قدام القصر الاتحادي بتنط على الصور واعتصامات وقلق دون تنظيم ودون إدارة جيدة للأحداث اللي موجودة وللمشكلات والأزمات، وابتدت الأمور تكتر، و120 ساعة تلفزيونية يوميا تهاجم الجماعة جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية. أنا عايز تعليق حضرتك على هذا الكلام يا أستاذ مجدي.
هو أنا يعني سمعت ربط حضرتك وربط جيد جدا في رؤية سياسية منك، أن أنت ربطت ما بين حدث السويس والتعليق عليه وما بين ضياع حيبة الدولة فيما يحدث أمام قصر الاتحادية، لأن أنا بالمصادفة كاتب مقال على موقع اليوم السابع هينزل يوم الجمعة عن هذا الأمر اللي هو هيبة الدولة وفرض القانون، لأن اللي بيحصل شيء يعني لا يصدقه عقل. إن أنا دلوقتي مش بهز هيبة الدولة الممثلة في رئيس الجمهورية، لا ده أنا بهز الدولة بالكامل، لأن تخيل حضرتك ناس طمعت وصلت لقصر الرئاسة واحد تفلق السور، طيب ايه اللي يمنع بعد كده يحصل وزارة الدفاع؟ ايه اللي يمنع ان يحصل وزارة الداخلية؟ خلاص انت بتسقط النمرة واحد في البلد، فبعد كده اي حاجة سهلة جدا انها تسقط. المطلوب الحدثين مرتبطين ببعض اللي هو فرض القانون وبقوة. انا شايف ان الدكتور محمد مرسي ان اللي بيحصل حواليه دوت نوع من محاولات اسقاطه وتأخير تنفيذه لبرنامج 100 يوم اللي هو بيوعد الناس فيه بتحقيق الاستثمار وبتحقيق الامن وبتحقيق الرخاء الاقتصادي، لان اللي بيحصل ده شيء سيء جدا. تخيل حضرتك لو رئيس دولة جاي يهني الدكتور مرسي واتفق على استثمارات معاه في الفترة القادمة، وجي شاف هذا المشهد، ناس بيحاصروا قصر الرئيس والرئيس يعني عشان برضو خايف من مطارق الاعلام ان يقولوا ان هو بيحاول يقهر الناس اللي بتعبر عن ارائها بالقوة، حسب المتحلقين ما بيتحدثوا، لان هم معتبرين ان ده حرية. اعتقد ان مفيش بلد في العالم بهذا الشكل، يعني ان رئيس الجمهورية يحاصروا مكانه ويدوا رسالة للعالم ان كل مكان في مصر تحت الحصار. تخيل هذا الرئيس لو جه يزور الدكتور محمد مرسي، هل هيسمح لرجال الاعمال في بلاده انه يحققوا استثمارات في مصر؟ احنا اللي هنخسر، لان رئيس الجمهورية هيعود برؤية سلبية لبلاده، يقول لهم انا كنت في زيارة لمصر ورأيت اشخاص يحاصرون قصر الرئيس وبعضهم يتسلق السور. اللي بيتسلق السور ده كان واحد مترشح للنيابة الإدارية وفشل، او لم يعني ده راجل كان هيبقى منفذ للقانون. هل القانون بيسمح له ان يتسلق قصر رئيس الجمهورية؟ هل جرب ان يذهب الى وزارة العدل ويعتصم فيها؟ اشمعنى قصر الرئيس؟ انا شايف ان مسلسل سيء لن يحل.
طب الصحفيين العلمانيين اللي هم كارهين اصلا وجود الدكتور محمد مرسي ومش قادرين يفوقوا من الصدمة اللي اتضربت على دماغهم، عملت لهم عدم اتزان. يعني انا لما الاقي النهارده صحفي يقول لي اذهب يا دكتور مرسي للسويس وقول للناس ان مصر هتبقى مدنية ديمقراطية عادلة ولتعلن ان دم مواطن وحريته وامنه من المقدسات، يعني هل الدكتور مرسي لما تطلب منه يروح، لما تطلب منه يعمل بيان ولا الرئاسة تعمل بيان؟ ليه يروح الدكتور مرسي السويس؟
من رئيس الجمهورية بحدث هكذا؟ رئيس الجمهورية ارفع قيم القانون في خطبه، اول ما بدا قال انا هحترم القانون والقضاء، واعتقد ان هو مش محتاج ان يتدخل في كل حادث فردي، لان وارد جدا نلاقي حادث فتنه طائفيه يطلع بقى الدكتور محمد مرسي يتحيد يعلق عليه شويه تاني، نلاقي قطع طرق وممكن يحصل صدام ما بين الشرطه وما بين بعض الناس علشان ايه؟ عشان ده شيء مخالف للقانون، يطلع الدكتور مرسي طالبه ببيان. مش هينفع، يبقى رئيس الجمهوريه مش هيشتغل. احنا هنورط رئيس الجمهوريه في كل حادث؟ رئيس الجمهوريه مش على راسه بطحه انه عشان جه عن طريق تيار اسلامي ان هو كل حدث؟
لا هو واضح يا استاذ مجدي، خلينا اتكلم معاك بصراحه،
مش على راسه بطحة. بالعكس،
لا انا بكلم حضرتك، هم يشعرون ان الراجل على راسه بطحة.
لا
وانت
لا
بدأ
لا.
وانت اسلامي والغرب معانا وامريكا معانا والاجندات معانا والسبوبه معانا، فهنشتغل في الازرق.
لا هم شغالين في قصه تانية يا دكتور خالد، ان هم بيحاولوا ابتزاز من نوع اخر، ان احنا سندناك كنا ضد شفيق فلازم تسمع كلامنا. الكلام ده ما ينفعش. الدكتور محمد مرسي قال ان هيرسي قيم القانون، حتى حزب النور السلفي اعتقد انه نزل بيان استنكر فيه ان كانت هناك بعض الجماعات اللي بتحاول تنسب نفسها لاهل السنه ان هم بينفذوا هذه الاعمال فهي ليست بالاسلام. فمجرد ان الدكتور محمد مرسي سامع بان القانون ياخذ مجراك رد على هؤلاء، انما يروح يلقي يقدم واجب العزاء بصفته ايه؟ هيقدم واجب العزاء؟ هل هو طيار محسوب عليه ان هو ارتكب هذا؟ انا شايف حتى لو جماعه الاخوان المسلمين ارتكبت اي خطا سياسي مش مطالب الدكتور محمد مرسي انه يقدم اي اعتذار، لان الرجل اعتبر بعيدا عن جماعة الاخوان واصبح رئيسا لكل المصريين. انما هورطه واقعد اخوفه ان انت عشان كنت تنتمي الى التيار اي حدث هيحصل من واحد ملتحي انت اللي تعتذر، يبقى في نوع من التشويه، لان وارد ان نلاقي حوادث زي دي كتير. لان في الاخر عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا شعب 85 مليون او 90 مليون، فهناك فئات شتى. احنا ممكن نلاقي بعض التكفيرين عندنا هيرتكبوا حوادث ما لهاش علاقه بالاسلام. هل طلب الدكتور محمد مرسي ان نقول له لا روح اعتذر؟ لا يا سيدي، يا سيد وائل والاستاذ وائل انديلي يعني مع احترامي الشديد ليه، يعني هو كان راجل بيؤيد الدكتور محمد البلدعي، وهو من اصدقاء الدكتور علاء الاسواني، والدكتور علاء الاسواني يعني يحمد له ان هو كان واقف مع الدكتور محمد مرسي. ولكن هذا لا يعطي
والله، ده طلع اكتر واحد فيهم عنده وطنيه على الرغم من خلافنا معاه، هو الدكتور علاء الاسواني.
طب حاجه، انا كنت قرات مقال الاستاذ احمد رجب كان بيطلب من الدكتور محمد مرسي ان يكون في منتهى الحزم، قال له انا طالب رئيس جمهوريه حتى خلي في مسافه بينك وبين المواطن.
وبلال فضل قال له كده امبارح برضه.
وده على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، دكتور محمد مرسي شخص نقي، ويجب فعلا ان يكون هناك مسافه. لسبب، رئيس الجمهوريه اصبح رمز حتى لمعارضينه. يعني انا قابلت كثيرين جدا من اللي كانوا بيؤيدوا الفريق احمد شفيق، قالوا في النهايه اصبح محمد مرسي ورمز للجميع. احنا ممكن نختلف معاه داخل البيت، ولكن مش هنسمع بعد كده باهانته، لان اي مصري هيخرج بره هو في الاخر منسوب.
طيب استاذ مجدي، انا عايز افهم اصلا مقال حقيقه يعني يتباع لبتاع اللب، والله العظيم خساره مداد القلم اللي اتعمل فيه. يعني بيقول الدكتور مرسي قول للناس ان مصر هتبقى دوله مدنيه ديمقراطيه عادله يحكمها القانون، ده هو نفسه ما بيحترمش القانون ولا عارف مين اللي قتل عشان يتكلم الكلام ده، ولا تخضع لسطوه ارهاب يتسربل بفهم خاطئ ومنحرف للدين. يعني الباشا ده لما اتقتل سيد بلال من مباحث امن الدوله كان طلب من حسني مبارك يقدم اعتذار للناس؟
لا، ما حدش اتكلم. وعايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بنتكلم في سيد بلال، جماعه الاسلاميه قتل ليها اكتر من 15 ما بين قتيل وجريح في السجون، 15,000 شاب، وما حدش كان بيتكلم. بعض المنظمات الحقوقيه كانت بتتكلم عن استحياء، كبار الكتاب ما كانوا بيعزفوا عن التعليق على هذا. يعني جينا دلوقتي على واحد اتقتل في حادثه شكلها ان بعض الموتورين قالوا ان احنا بنمثل الدين والكلام ده، وفيها تحقيقات.
ابوه على فكره طلع على احد القنوات في منام علمي في مداخله امبارح وقتل اللي قتل ابني بلطجيه، هل هذا الكلام
جدا. عايز اقول لحضرتك حاجه، هل هناك ما يمنع ان يربي البلطجي لحيته وتحت المسمى يقول لك انا دلوقتي في تيار اسلامي في البلد اربي لحيتي وافعل معاه؟
ده في عازف جيتار يا استاذ مجدي بربي لحيته، عازف جيتار وأورج، يعني ايه المشكله؟
عايز اقول لحضرتك حاجه، كان في 81 كان هناك بعض الاقباط ملتحين، والاستاذ جورج اسحاق لو حضرتك تذكر ان هو قال ان مربي لحيته عند، يعني قال انا مربي لحيتي عشان يعني اوري الناس ان اللحيه ليست خاصه بالمسلمين فقط. فيعني قصه مش مجرد تربيه اللحيه، ان الموضوع في ناس ملتحين. انا شفت في الحرم بعض الملتحين مش فاهمين في الدين، كانوا بيدخلوا سجاير في الحج السنه اللي فاتت، ده سلوكه يعود اليه ولا يعود الى الاسلام. في النهاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عنده مهام جسام، ومش على راسه بطحة ان مش اي حدث هينسب الى حتى جامعة الاخوان هو مسؤول عن التكفير عنه او عن تبريره، اللي يبرره صاحبه او رئيس الحزب. رئيس الجمهورية اصبح دلوقتي رئيسا لكل المصريين.
والتصفة
العادية ديت فيها تحقيق قضائي، اعتقد انه هيكشف للناس مين هؤلاء، وفي الاخر يعني انا مع حضرتك ان يتم تطبيق الجزاء الرادع، وقد يصل الى الاعدام، لانه
يتعدموا يا فندم، يتعدموا اللي قتلوهم ايا كان توجههم، يتعدموا، ما عندناش مشكله. بس المشكله الوحيده، انا بشكر حضرتك طبعا استاذ مجدي درباله مساعد رئيس تحرير اخبار اليوم، المشكله كلها انه يعني معقوله يعني اتقتل كام ملتحي في سجون امن الدوله؟ ما سمعناش ان الاستاذ وائل قنديل ده طلع لحسني مبارك ولا عياله ولا لرئيس الحكومه ولا لوزير الداخليه قال لهم قدموا العزاء، ما سمعناش غير معارضات الديكوريه والكلام اللي لا يسمن ولا يغني من جوع. والشعب المصري خلاص عرفكم، يعني انتوا ال 10,000 بتاثروا في 10,000 زيكم، الشعب المصري فهمكم خلاص. ناس عماله ليل ونهار ما وراكوش حاجه غير حرب كل ما هو يمت للحيه. يا سيدي لو واحد ملتحي وفاسد بهدله، حكموه بالقانون. يعني سمعنا الابراش امبارح بيقول بدل ما تهاجموا الافراح اللي فيها رقصات اعملوا تشريع. خلاص تعال نتكلم في تشريعات، تعال نتكلم في ان احنا نضغط، يعني بدل ما تروح تضغط على الامن وخلينا جدعان كده وعندنا رجوله، اضغط على الامن وقول له لابد ان الامن الجنائي يدور بكل قوه، وتقول للناس لابد ان نتكاتف عشان نوجد هؤلاء القتله. سفاك الدماء، تسيب كل دول وتقول لرئيس الجمهورية روح عشان تطمن الناس على الدولة المدنية، قدم العزاء هناك. يا أخي يا برودكو، يا أخي يا برودكو. طبعا أنا الاستفتاء معايا من وجع دماغنا من الناس دي كل يوم، بعد يسيب لهم البلد ويمشي والله. هل الاعتصامات الفئوية في هذا التوقيت والتجمهر أمام القصر الرئاسي تهدف إلى إحراج الرئيس؟ نعم لا لا أدري. خدوا بالكم بقى، فيديوهات من 11 شهر تنزل اليومين دول، ونرجع نستدعي بالذاكرة حرق كنيسة وقطع ودن قبطي ومش عارف حصل كان سنة إيه في إيه. يا أخي شوية بقى استحوا على دمكم، خلينا نتوكل على الله ونبني البلد دي. يعني معقولة 100 يوم اللي الراجل وعد فيهم هنقعد نشتغله في الأزرق كل ما حد يعمل حاجة؟ أنا معاك، تعال نحول الدولة لخلافة ماشي، ونبقى نقول للراجل بقى عمر قال لو عثرت بغلة في أرض العراق لسألني ربي لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. ماشي نحولها خلافة إسلامية ونطبق الحدود وشرع ربنا، إنما عايزها دولة مدنية خلاص كلها عري ومجون وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت تكلم الرئيس تقول له أصل عمر بن الخطاب. والرئيس لو عامل الناس زي عمر بن الخطاب ما كان عامل الناس، كان أشكالك وعرفت تكتب حاله غير لها وجود في المجتمع، تعرف تنطق وتتكلم؟ لو هو هيطبق سياسة عمر بن الخطاب على ناس بتكترق على شرع ربنا سبحانه وتعالى وتشتم في الناس وتلخبط الدنيا وتتهم كل حد مربي لحيته ولابس جلابية وتتريق على خلق الله في عتكاتك والشوارع، ومش عايزين نتحول للدولة الطلبانية والصومالية أومك كده على جريمة قتل حصلت بقينا طالبان والصومال مرة واحدة. يعني 30 سنة اللي فاتت يا بهواتي بتوع الجرايد ما كانش بيحصل فيها أكل ودعارة عيني عينك وإعلام فاسد وزنا محارم وأطفال شوارع، كل المشاهد دي ما كانتش بتحصل. الولد اللي قتل غدرا من هؤلاء الموتورين هو ده الوحيد اللي هيحول البلد للصومال وطالبان؟ يعني أنا مش عارف أنتوا ما عندكوش ضمائر؟ ما بتخافوش من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ما تجيش قدامك تقول يمكن يجيلي شلل ولا يحصل ان ينزل ملك موت يقبض رقبتي في الوقت ده وانا كاره الدنيا كلها ان الراجل ده جه رئيس؟ كنت عايز مين رئيس؟ طيب منكم ناس ايدت شفيق في الديره، ومنكم ناس قالت احنا ضد مش عارف ايه واحنا مقاطعين، ومنكم ناس قالت في الهوا هنأيد الدكتور محمد مرسي وفي الدير راحوا ايدوا شفيق، وعندك واحد منكم عمل كده، ايه المشكل يعني؟ ايه المشكل؟ ولا هي اتاوى على الراجل يعني؟ ولا لازم يصدر تشريعات وقوانين ويكون صارم وفي منتهى القوة عشان تستفزوه وتشتغلوا له ونبدأ نقول زي ما لميس الحديد قاعدة تقول لك ايه؟ واضح ان احنا نرجع لأيام مبارك في تلفيقة لابن الرئيس انه مش عارف قابل مين راشد الغنوشي واداله ايه؟ الحواديت المسخة دي كل نفسي اصحى الصبح اقرا ناس بتتكلم في مقالات تقول هيا نقضي على الفساد، هيا نقضي على القمامة، هيا للتعليم، هيا نتصالح، هيا ننسى اللي فات كله، كلنا ارتبكنا سنة ونص كاملة، تعالوا ننسى حلوها ومرها ونحط ايدينا في ايدين بعض. نفسي الناس تعمل كده، انما كل يوم الصبح واحد قاعد مغلول طول الليل قطع الوسادة بتاعته من الغل وعمال طول الليل يقول اعمل ايه، امسك مين؟ يقوم ماسك رئيس الجمهورية ويا مرسي، والتاني نبيل شرف الدين يقول له يا باش مهندس. هي كده برضو؟ هي كده برضو؟ ده انت الواحد لما بينادينا باسماء انا ساعات بتزعله، فما بالك انت بتكلم رئيس الجمهورية؟ مفروض نحط ايدينا في ايده نقول للناس، احنا اللي نعلم الناس، نقول لهم ما هكذا تورد الابل يا سعد، ما ينفعش يروح عند قصر الرئيس نقف، لان الرئيس ده هيستقبل ناس وعايزين استثمارات وعايزين صورة طيبة للبلد ان الناس تيجي تطمن وتستثمر عشان نعيش ونكبر ونقف على رجلينا، مش طول النهار والليل الاستاذ وائل قنديل على الاستاذ سين والاستاذ صاد والاستاذ عين والاستاذ لام، سايبين الفساد وسايبين الضياع وسايبين دوله الفلول وسايبين الطيار الثالث وسايبين الاميه وسايبين الزباله وسايبين كل شيء والمرور المزدحم وسايبين كل حاجه، وما وراهمش شيء غير ان هو ينقي اي خبر فيه واحد عنده زبيبه صلاه بصق في الشارع يقول لك ادي المسلمين وادي الاسلام وادي الجماعات الاسلاميه، ده بيتف في الشارع، معقوله كده؟ يا لهوتين يما، ونقعد معايا طول الليل والقناه دي تجيبه وبعدها القناه تجيبه والتاني يعمل معاه مداخله ويحطوا في وعي الناس الكذب والافتراء والاباطيل اللي بيالفوها، يعني بيالفوا افتراءات. وزواج ملكي مين نعمل له حلقتين ونتكلم فيه، والقتل نقعد نستدعي من الذاكرة فيديوهات من 10 سنين نجيب واحد، يعني تخيل بنتكلم عن حاجة وجايبين حتى. شوف يا أخي لما زي كنت بقوله دايما يبقى المتآمر وأهبل، جايب ناس المفروض نحن في عز شهر 7 الحر المدة لابسين بلوفرات في الفيديو ويقولك دي حصلت مش عارف في أسيوط من كام يوم، ليه الناس مجانين في أسيوط في الحر ده لابسين بلوفرات؟ يعني إذا كنت كذاب اعرف تفبرك. سايبين كل حاجة، سايبين الرياضة اللي عمالين نصرف فلوس على برادلي وعلى اللعيبة ونجيم معسكرات وكسونا، بدل ما يقولوا بقى خلاص تعالوا نتحرك. سايبين البحث العلمي، بدل ما ينجدوا الدكتور زويل يقولوا خليك اقعد بقى وتعالى نحط ايدينا في ايدك ونجمع ونعمل علمه. والراجل ايه هو في ايه؟ مفيش حاجه في مصر غير السلفيين والاخوان اللي عاملين لكم ارتكاريه في دماغكم بالمقالات ليل ونهار. 40,000 مقال هجومي على 30,000 ساعه في الشهر، كل يوم تتكلموا عن الاخوان والسلفيين واللي قتل واللي اتجوز عرفي واللي راح واللي نزل، كان ما شاء الله عندكم الشرف ما حصلش. ما تروحش تشوف العلمانيين اللي بيقعدوا بالليل يسكروا في الفنادق، ما تروحش تشوف بعض المذيعين اللي بيسكروا في الفنادق وبيقعدوا مع الـ 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 الشخصيات الليبراليه عشان يلمعوهم تاني يوم في الفضائيات ويتفقوا على الحلقه تمشي ازاي. ما تروحوا تشوفوهم، سيبوا الناس دي في حالها شويه وخلوا الفقراء ياكلوا ويعيشوا. اهتموا بالفقراء، علموا الناس، ابحثوا عن مشاكل الناس يا اخي. اقرا مشكله الواحد، مريض مش لاقي علاج، حاول تفكر له مع راجل اعمال من اللي تعرفوهم، قول له تعالى ندعم الناس دي، فكروا نعمل مستشفى كويسه، فكروا نجدد حاجه، فكروا نزرع في الناس انها تحب البلد، حسسوا الناس انها تحب بلدها، تنتمي لبلدها. محمد مرسي، محمد مرسي، السلفيين، الاخوان، نادر بكار، ياسر برهامي، مجلس الشعب المنحل، العدوان الثلاثي القادم من السلفيين والاخوان والجماعه الاسلاميه، ايه هو ده؟ انتوا ما وراكوش غير كده؟ الله يقطعكم يا اخي. كان جالنا شويه مشكلات الحقيقه سريعه على الفيسبوك. حد واحده بعتها بتقول ان في احدى لجان الثانويه العامه بتقول يا ريت تقولها في البرنامج ان الوزاره لازم تعرف انا طالبه انا طالبه في ثالثه ثانوي في مدرسه البرامونيا الثانويه المشتركه تبع اداره شرق المنصوره، وامتحاناتنا بتكون في مدرسه ثانيه هي مدرسه شهداء بدواي على حسب ما كاتبه الثانويه المشتركه. وكان في مهزله النهارده في المدرسه لان طلاب مدرسه بدواي ضربونا احنا مدرسه البرامون واعتدوا على البنات، يعني اهو ده حادث موجود. الاعلام فرد له، راح شاف ان الطلبه دول سلفيين واخوان بيضربوا البنات واقتحموا اللجان اللي احنا فيها وخاصه لجنه البنات، ومفيش مدرس عمل حاجه ولا ضابط شرطه ولا ضابط جيش ولا اي حد. وللعلم يا شيخ احنا قرى وعشان كده مفيش تامين كويس، ويا ريت يا شيخ تقول الكلام ده بالله عليك. ادي حوادث بتحصل، نروح نشوف، نبعت المراسلين بالكاميرات بتاعت سي بي سي ودريم والمحور والنهار والليل وتي في والسواد والفجر والليل والعصر والظهر، نصور الناس دي ونقول المشاكل دي حصلت فين. يمكن نلاقي واحد بدأنا ناكل عيش عليه نقول ده هو اللي أثار الذعر. الرائد محمد عبد القادر قبض عليه أثناء حضور اختبارات فرقة أركان الحرب ماجستير العلوم العسكرية وترتيبه الثاني في الاختبارات على مستوى الكتب المسلحة، رغم أنه لم يحضر آخر اختبار وتم تكريمه من قبل كأحسن ضابط استطلاع على مستوى الكتب المسلحة. نزل لميدان التحرير يوم 1 إبريل بالزي، اتحكم عليه بسنتين وهو محبوس في سجن القوات الجوية. طبعا أنا بناشد الدكتور محمد مرسي يتكلم مع المشير طنطاوي وزير الدفاع في حكومة التسيير الأعمال إنه ضباط 8 إبريل عايزين نعرف التحقيق الناس دي عملت إيه؟ يعني الناس دي مرمية في السجون على أي أساس؟ إيه التهمة موجهة ليهم؟ وبالقانون كانوا مدانين يتحكموا عسكريا بالنسبة إنهم في قوات مسلحة ويسجنوا في سجن القوات المسلحة، ما كانوش مدانين. أتصور إن إحنا نتقي الله بقى ونفرج على الناس المعتقلة ظلما وعدوانا في المرحلة المقبلة دي عشان يعيشوا حياتهم معانا زي بقية الناس. واتمنى ان الاعلام كله يتحرك في اتجاه الناس المعتقله سياسيا دي، عيش. ومش لازم يبقى المعتقل سياسيا يكون ناشط سياسي تبع حركه معينه ولا تبع حزب ما عشان ابتدي اتكلم عنه. ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان نفس الكلام، كنا بنسيب ناس ملتحيه بتتسجن بالعشرين سنه والخمستاشر سنه. الراجل اللي قال للرئيس ده في الحرم المدني اتقي الله اللي جبته معايا على الهوا، بالله عليكم في واحد من البهوات دول اتكلم عنه لما قعد عشرين سنه بدون تحقيق؟ في منظمات مجتمع مدني لحقوق انسان صوتت ولطمت وقالت ازاي الراجل يعني هو غلط عمل ايه؟ بيقول لك اتقي الله، ده ربنا قال للنبي، والمفسرين اختلفوا خطاب للنبي وخطاب لامته صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي اتق الله في مطلع سوره الاحزاب. محمد مجدي بيقول لقد منعت انا وامي وهي منتقبه من دخول نادي ضباط نناشد الدكتور محمد مرسي. طبعا طبعا الحريات بقى منتقبة، نوقف واحدة على بوابات القوات المسلحة النوادي أو نوادي الشرطة وتكشف النقاب وتخش، مش لازم تكون عريانة عشان نسمح لها بالدخول. واحدة منتقبة بلاش دين، حرية لابسك مزاجها كده، مزاجها كده. واحدة لابسة النقاب مع جوزها ضابط قوات مسلحة ولا ضابط جيش خرج معاه شوية على الخدمة حتى. ده الوقت اللي المفروض الناس دي تكرم وتتعامل باحترام. عشان بيقول لك أصل الدولة بقت دينية. أم منتقبة مع ضابط سواء جوزها مع ابنها مش عارفة تخش النادي. يا بتوع الدولة الدينية وأرجوكوا والدكتور محمد مرسي لازم يطمننا على مدنية الدولة. تقولش يعني مثلا ما شاء الله شايفين الشيوخ جارين في الشوارع دلوقتي وساكنين في فيلات وفنادق وبتاع ببركة مجيء الدكتور محمد مرسي؟ إيه اللي حصل يعني؟ هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نكمل كلامنا على العالم المقرفة دي. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. يعني الواحد محتاج ياخد حبوب مهدئة للأعصاب وهو داخل البرنامج من الغثاء اللي بنشوفه كل يوم والله العظيم. مذيع على اون تي في بسكسوكة ها وقاعدة معاه واحدة قطة كده قاعدة معاه في البرنامج. تخيلوا بيتكلم عن الدكتور محمد مرسي ازاي بقى؟ يقولوا المفروض جماعة الإخوان تعلم الدكتور محمد مرسي يعرف يتكلم. تخيل حامل القرآن اللي ما شاء الله خطابه الارتجالي في الهايك ستيد كان أكثر روعة من خطابه اللي كان ماسك فيه ورقة في جامعة القاهرة، مذيع الأون تي في اللي ما يعرفش الفاعل من مفعول من مجرور بيقول لك خلي جماعة الإخوان تخلي الدكتور محمد مرسي تعلمه يعرف يتكلم، ومذيعة بتهز دماغها موافقة معاه. عيش عيش ترياقة. ما هو أنا قلت لكم وبناش الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بقول له يا دكتور من أمن العقوبة أساء الأدب. بنكرر كل واحد هيأمن العقوبة مش هيحترم نفسه. الرئيس المفدى صاحب الحكمة العظيمة وقراراته اللي أنقذت الدولة أيام النظام السابق. خالد مصطفى بيقول أنا مفصول ظلم وأنصفني وانصفني بارك الله فيك ورقمي. طب يا عم خالد نتصل على رقم ده نشوف يعني اتفصلت منين. أحمد الخولي بيتكلم عن قناة البصيرة بيقول بتقدم مع الدكتور محمود عبد الرزق الرضواني عن أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة والواحد وعشرين التي لا يجوز تسمية الله بها وإن كانت صحيحة على حد قوله وأسماء الله المقيدة. ومن يقولون على شريط رسالة إن الشيخ حسان قد أخفى ذلك على أمة الإسلام. يا جماعة ما يصحش كده. في حد من المشايخ هيكون عارف حاجة في العلم في العقيدة ولا في الحديث حجيله جرأة ويقرأ قول الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني في حد بيقرأ آية زي كده وهيكتم علم؟ اتفق الشيخ حسان اختلف مع الدكتور الرضواني في مسألة الواحد وعشرين اسم. الدكتور الرضواني قال إن هم ما ثبتوش زي اسم الله الضار والكلام ده وأثبت لله أسماء الناس ما كانتش تعرفها مثلا إن الله هو السيد والستير والكلام ده كله. إنما أنا بتمنى ما نش عايزين نحاول بقى الموضوع في قناة البصيرة تراشق ما بين الشيخ محمود الرضواني والشيوخ السلفية. يعني كلهم على دماغنا فاريت الناس الفترة اللي جاية شيوخنا نهدى شوية على بعض في موضوع العلم حتى. طب في السياسة وقلنا غصب عننا كل واحد له رؤية وعمالين نخبط في بعض كلنا سياسي إسلامي على علماني على ليبرالي على شيوعي على الكل. إنما في الدين ما أعتقدش إن إحنا محتاجين إن إحنا يبقى الموضوع يعني في الخلاف اللي خليني أتهم واحد إنه كتم علم. يعني طلاب الثانوية العامة في السعودية بيقولوا احنا واقع علينا ظلم كبير ونعامل في مصر كمغتربين ونحن مصريين ندرس ونذاكر ونتعب واهلنا بيتعبوا معانا وبيساهموا في نجاحنا وبيطلبوا من الدكتور محمد مرسي الغاء اختبارات القدرة اللي هم بيجوا من بره بيمتحنون فيها وزيادة نسبة القبول في الجامعات الحكومية ومعاملتنا كمصريين وليس اغراب والرأفة في التنسيق. اتمنى اذا كان حد من مكتب الدكتور محمد مرسي بيتابع الإعلام وده مفروض الحقيقة إن يكون في مكتب إعلامي قوي يرقب القنوات الفضائية ويعرف الغث من السمين والهدام من المحترم والمنصف من المهرج عشان يعرفوا يتعاملوا مع الشلل دي الفترة اللي جاية. يعني أتمنى طبعا إن هم يعني يشوفوا مشكلة طلاب الثانوية العامة المغتربين اللي بقوا في السعودية وبينجحوا وبيجوا هنا وبيخصموا لهم المواد الدينية وما شابه ذلك. يعني واحد علي الغندور بيقول في نشر التسعة امبارح اتصل المذيع اول امبارح بقى اتصل المذيع بواحد اسمه صبري الشبراوي وكتب على الشاشه انه دكتور في التنميه البشريه واجابه على السؤال قال للمذيع واحد بيتصل فالمذيع بيقول له يا ابني انت عاوزني اقول لك ايه اللي ممكن نعمله في الفتره القادمه في مكالمه تليفونيه وبطريقه فيها سخريه واستعلاء وكانه لا يوجد غيره في العالم واللي ما جابتهوش ولاده. وبيقول للمذيع يا ابني خلي محمد مرسي يكلمني. هو الظاهر ان الرئيس ان لم يتخذ اجراء هيصبح ملطشه لكل رويبضة موجود في الإعلام أو موجود في الشارع هتبقى الدنيا سهلة. يعني صلاح أبو لبنة كان بيتكلم بيقول أنت بتتكلم عن علاقة مع إيران ممنوعة بسبب أنهم بيساعدوا بشار، طب ليه بتعملوا علاقة مع أمريكا ما أيضا بتساعد إسرائيل؟ بتعملوا ده بتعملوا ده زي ما يكون يعني إيه إحنا في جزء في مصر بيعمل علاقة مع أمريكا والباقي كله ما بيعملش علاقة. طبعا يا سيد الفاضل في فرق بين أمريكا وإيران تام، أمريكا وإيران دول حبايب تحت الترابيزة، ده موضوع ما يخصناش دلوقتي يعني. إنما حضرتك لما تكلمني عن أمريكا دي عدو واضح، وإحنا عارفين إنها تكره الإسلام وعندها ميول لهدم الدول الإسلامية بالفوضى. إنما ما تكلمني عن إيران، إيران بتضحك على الناس إنها بتنتمي لقال الله وقال الرسول وحب آل البيت، فالناس بتتخدع فيها، أدي المشكلة. وبعدين لما أمريكا تعتدي على دولة مسلمة، طب ده مفهوم. أمريكا لما اعتدت على الصومال واعتدت على العراق واعتدت على أفغانستان ده مفهوم. إنما لما إيران تساعد بشار الأسد الظالم الكافر ده على أنه يقتل الأطفال بأسلحة محرمة دوليا، لازم أن موقف مع إيران يا أستاذ صلاح. أشرف ثروت بيقول لدي اقتراح للدكتور مرسي وفريقه الرئاسي، ينشئوا صفحات لقياس مدى تفاعل الجهات المختلفة مع الرئاسة وما تفعله، وطالما هم يعدون المئة يوم عكسيا ويترقبون لماذا لا نترصد؟ والله فكرة جميلة جدا. اللي عمالين يترقبوا الدكتور محمد مرسي في المئة يوم، احنا برضو عايزين نسألهم طب انتم في المئة يوم بتعملوا ايه؟ ومحمد مرسي ده ساحر ماسك ريموت كنترول هيشيل الزبالة ويجيب البنزين ويخلص كل حاجة لوحده، وان مان شو يعني، واذا اشتغل وان مان شو ما يعجبناش ونهاجمه، فاحنا لازم نساعده. الاعلاميين لازم يقفوا جنبه يقولوا للناس ما ترموش زبالة في الشارع، حرام، خلينا نخلص من الزبالة والمناظر المخزية جنب جامع بلال في مدينة نصر، كمية زبالة أنا مش مصدق إن الناس سكت عليها، والحي فين ما تعرفش. طبعا الأحياء كان كلها فساد وسرقات، زي ما كتير من الصحافة ومؤسسات الصحفية كان كلها سرقات، وزي ما كتير من كل المؤسسات الموجودة كان فيها سرقات، ودينا شوفنا. أم أحمد بتقول أنا بقالي شهر في السعودية وبعض السعوديين متعاطفين مع مبارك، والكفيل بيقول لزوجي ده شفيق هو اللي كان هينجح بس انتخابات اتزورت. طيب يا سيدي احنا موافقين انها اتزورت خلاص. طبعا بعض السعوديين أو كتير من السعوديين مش مع هذا الرأي خالص، إنما بعض السعوديين الحقيقة بيتأثروا بالأنظمة عموما. نانسي علي بتقول شيخ الأزهر اتشتم في الكنيسة، طبعا كان الكلام ده أيام حادث كنيسة القديسين في وجود شنودة، وكان على قلبه زي العسل ولم يتجرأ على طلب الاعتذار، لماذا الآن عامل علينا أسد حسبنا الله ونعم الوكيل؟ حنان خطاب بتقول نرجو توضيح العلاقة بين الفساد في قوانين الأحوال الشخصية ودور أحمد الطيب وعلي جمعة في تمرير القوانين المخالفة للشريعة والموافقة عليها، وربط مناصبهم بأمانة سياسات الحزب الوطني، ووضع تهاني الجبالي كنائب رئيس المحكمة الدستورية بقرار مباشر من الهاني مسوزي رغم اعتراض رئيس نادي القضاة في ذلك الوقت لحصولها فقط على ليسانس، وهل يكفي تكريم نادي الروتري لهؤلاء حتى يفسدوا القوانين؟ ده كان كلام حنان خطاب. هاخد فاصل بإذن الله وارجع على دكتور مهندس عبد الجواد الشريف قسم توكيد ورقابة الجودة بهيئة الأمان النووي والرقابة الإشعاعية، وبيتكلم عن مشروع النهضة ازاي نحققه في مصر احسن الناس تكون فاكرة ان احنا نتكلم عن النووي، وحنشوف تقرير عن البلطجي اللي بيثير الزعر في الشرقية في أبو كبير بالشرقية، ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتور مهندس عبد الجواد الشريف بإذن الله. فاصل خليكم معنا.
ايه اللي حصل يا
ماسك السنج وعمال يوقع في العقل يخبط في جزاز وبهدل العربيه؟
اسمه ايه؟
اسمه احمد ابو بدل.
تمام. كسر كام عربيه؟
10 عربيات
من غير سبب كده.
بلطجي.
طب ايه اللي حصل بالظبط؟
احنا بلجناها هاي فطلعت تحت المكنه مشيت عشان امشي
اجري واكل برشير
راح حبطني بالمكان على
مكنة ولا توك توك
السيف اللي كان معي
تمام
على وش المكنة
اولا حصل كالاتي احمد الفيلي معروف
اسمه ايه
احمد الفيل
تمام
هو رد زيون هو بقاله سنين طويله
شهره كده احمد الفيل ولا اسمه الحقيقي ايه
احمد هو اسمه اولا اللي معروف احمد الفيل
احمد ابو مجد
احمد ابو مجد والشهره احمد الفيل طبعا رد زيون وبيعمل مشاكل كثيره في البلد وبيبيع مخدرات وبيبلطج على الناس زي النهارده الصبح كده طلع قطع الطريق وبلطج على تعود التكاتك كسر التكاتك والميكروباصات كسرها والناس خايفه منه على شهرته والمركز مش راضي يجي خلي بالك وبيجي على واحد مسكين زي ده معدي بالمكنه زي الراجل اللي اتكلم من شويه ده كسر المكنه بتاعته زي ما انت شايف كده
تمام.
وده حال البلد والناس هنا مساكنه غلابه مش عارفين يشوفوا اجل عيشهم
الشرطه مش كان ليها دور خالص يعني
مش لاي دور وبقاله فتره بتاع ساعتين ثلاثه واقف على المحطه بقى
حد اتصل بالشرطه وكده
انا ما اعرفش والله انا حاولت اتصل
طب مين اللي حل المشكله مين اللي دخل ومش
هو بعض الاخوه دخلوا جزاهم الله خيرا الاخ محمد مهور الاخ سلطان الاخ محمود فيه
تمام.
بعض الاخوه تدخلوا يعني ربنا يبارك فيهم وحلوا المشكله يعني
الحمد لله
هو طبعا الاخ واقف في الصبح يعني
تعرف حضرتك على الموضوع
الحمد لله دي فضل من الله عز وجل ان احنا اي واحد يبلطج اي واحد يبيع مخدرات اي واحد يعمل اي شغل من البلطجه بفضل الله عز وجل الاخوان والاخوه السلفيين هم اللي بيحطوا ايديهم على الهدف المظبوط فبدليل ان البلد الوحيده اللي مش هيحصل فيها بلطجه البلد الوحيده اللي مش فيها مخدرات البلد الوحيده اللي فيها صيدليه بنكسرها لو فيها لمؤاخذه المخدرات وادمان الحمد لله من فضل الله عز وجل البلد الوحيده اللي مش هيبقى فيها بلطجه نهائي سواء فيه شرطه سواء مش فيه شرطه
ان شاء الله
لان احنا مؤمنين بالله عز وجل
على المحطه وبعدين اجى احمد ده ماسك معاه السنجة وماسك معاه المطوة وبعدين قال لي يعني عايز اعيش عايز اكل ده خربت بنت الكلب او راح مخبط الناس قالت له كده عيب قال انا عايز اكل انا عايز اعيش وراح مكسر العربيات اللي هي الاجر اللي هي بتحمل ودخل على الميكروباصات راح مكسر العربيات الميكروباصات مكسر الجزاز بعد كده الناس بدات تتحكي وتتكلم متحوش عن مش حد قادر يحوش ولا شرطه واقفين شرطه متوجدين لما حوالي خمس ست افراد ومناء شرطه مش قادرين يتكلموا ولا قادرين يتكلموا باي حاجه لكن هنخاف فطبعا بعد كده هو اتمصروا في الليله بين الاخوه السلفيين راحوا دين موجودين راحوا مسكينه على طول واستطحبوه من استطحبوه مش مسكوه من هناك لحد يجي مجلس المدينه من مجلس المدينه مسكوه فهو دلوقتي مشي سلم امره لانه طبعا هو بلطجي وشارب وسكران فسلم امره للناس ديت والناس ديت هي اللي مسكته
مين اللي الاخوان السلفيين؟
ها؟
مين اللي مسكوا؟
اللي مسكوه هم الاخوان السلفيين الناس دول هم ماشيين صح وماشيين في البلد مظبوط لحد دلوقتي يعني هم لحد دلوقتي بيجيبوا اي حاجه وعاملين منافع كتير هنا يعني عاملين مخازن انابيب وجايبين مخازن للحمه وجايبين حاجات كتير هنا لحد دلوقتي
يعني
اعلم بهذا الكلام
طبعا.
فطبعا هم فيهم خير ان شاء الله وهم اللي مسكوه لو مش هم دول مش كان عمل اجراميات اكتر من كده في البلد
السلام عليكم ورحمة الله طبعا كنت جايب الفيديو ده عشان اوريكم ان الشباب السلفي المحترم اللي بيحب ربنا وبيقيم الليل وبيصلي الفجر في الجامع وتربى على ايد مشايخ طبعا هم مش بقول ان هم عليهم الصلاة والسلام لهم اخطاء بس عملوا شيء ايجابي ان في بلطجي يبقى نتلم عليه كلنا نمسكه ونوديه للاسم بنفسنا لان هنقعد ننتظر الشرطة مش هتمسك بلطجي انا بقول لكم الاخر يعني لان الشرطة في ايام حبيب العدلي عليه من الله ما يستحق هي اللي كانت بتربي الناس دي عشان الانتخابات وهي اللي كانت بتربي الناس دي عشان تصير الذعره في الشارع في بدايه الثوره والتليفونات والحقونا انا بتقتل الحقونا انا بتضرب فاكرين الافلام الهندي دي واثاروا الذعر في قلوب الناس فده كان شباب محترم هي دي الايجابيه اللي احنا عايزينها مش ممكن اقدر اصدق ان واحد بلطجي فقط ويبقى حي ساكن فيه مثلا 15,000 واحد ومخوفهم ننزل كلنا عليه نمسكه ونوديه للاسم الاسم ما اتصرفش يبقى نجيب ونصور فيديو ونشير ونقول ان احنا جبناه وسلمنا الاسم والاسم مش عايز يتعامل معاه وهو بلطجي معروف ونفعل دوله القانون في تسليمه للاسم طبعا انا ضد ان احنا نمسكه بقى نعلقه على عمود ولا نذبح فيه ولا الكلام ده مرفوض تماما في قانون نتخذه يروح لحد الاسم والناس تقدم بلاغات وتتحرك بايجابيه الفتره اللي جايه دي الشيء الثاني قبل ما اكلم ضيفنا الكريم ارجو ان احنا الفتره اللي جايه كل مذيع لا يتقي الله سبحانه وتعالى وكل جريدة لا تتقي الله وعايزة تخرب مصر من فكرة انه لا وجود للشرع ولا للإسلام ولا للدين. الدين ده هو الجامع، وهيقعدوا يهاجموا الناس ويلفقوا لهم التهم عمال على بطال، او اذا كان في حادث فردي يعمموه على كل الناس بهذه الصورة بنشوفها، اللي بتضرب من ألم في الشارع واللي مش عارف ماشية لقت واحدة منقبة بتقولها عو راحت جارية منها وطلعت سلفية، وقصص الهندي الهبطانة اللي عرفنا منها دي. أرجوكم أي معلن يقدم على هذه القنوات إعلان راعي لبرنامج مذيع من دول قاطعوا هذا المنتج، قاطعوا هذا المنتج. يعني ما تلاقوا حد مقدم سلعة في برنامج مثلا الوائل الإبراشي خلاص، ولقيته ان وائل الابراشي مش منصف قولوا خلاص هنقاطع المنتج. سيبك بقى من مقاطعه البرنامج لان القناه مش هتمشيه من الاخر. يبقى احنا نقاطع المنتج لما المعلن نفسه يعرف ان منتجه محدش بيشتريه، هيقول لا انا ما ادعمش برنامج ممكن يكون مش عايز يبني مصر وعايز طول النهار والليل يحدث فتن وسسبنس واثاره ومشاكل اللي بنشوفها كل يوم. عندنا مشاكل كتير قوي مصر محتاجه مننا نقعد كلنا نفكر نحلها ازاي، مش ان احنا كل يوم نقعد نيجي في الهيفه ونتصدر ونعمل عليها حوارات. اسمعوا لي، رحب بالدكتور مهندس عبد الجواد الشريف قسم توكيد ورقابه الجوده بهيئه الامان النووي والرقابه الاشعاعيه. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا.
سامحني والله العظيم خرجنا عن شعورنا، لان من ساعه ما رئيس الجمهوريه تسلم المنصب واحنا ما بنتكلمش في حاجه لمصر، كل يوم بنرد على الاتهامات للإسلاميين والسلفيين. برحب بحضرتك دكتور.
الله يخليك، أنا بأؤيد سيادتك في كل الكلام أن احنا يجب أن نترك الدكتور محمد مرسي، مش كل يوم نقول ابنه وأخوه وقرايبه وكل يوم نطلع
ونزل يجيب
بقسومات جديدة
ورجع شرب اللبن الحق ده صلى الفجر
احنا
مش عارف
بالضبط. يعني يجب أن احنا نترك الرجل يشتغل ويبذل مجهود، وهو قيادة علمية فريدة كما قال الدكتور زويل امبارح، بيقول انا قابلت عالم كبير يعني، وهذا اول مره زويل يقول هذا الكلام. والدكتور زويل برضو راجل يعني عالم كبير
ومحترم، رغم اختلافهم
يعني
في الايديولوجيا والتفكير
بالزبط.
انما منصف
بالظبط،
لازم يبقى كده
ان هو قال كده بعد اللقاء مع سياده الدكتور محمد مرسي.
نعم.
في البدايه هو الدكتور محمد مرسي يعني جاء بعد ثوره 25 يناير العظيمه، وانا في هذه الثوره العظيمه احب ان اقول ان الثوره دي كانت بتشتغل كتيم وورك، يعني كان الناس كلها بتقول دي ملهاش قائد وملهاش، صحيح هم شباب كانوا صغار السن لكن كبار العقول الناضجة، ولكن هم كانوا بيشتغلوا لأن كلهم متعلمين تعليم راقي جدا، فكانوا بيشتغلوا كتيم وورك يا أستاذ خالد.
نعم.
والتيم وورك ده من أحدث النظريات في الإدارة الحديثة. فهم فتحية لشباب مصر الثورة، وتحية لشهداء ثورة 25 يناير وبإذن الله ربنا يرحمهم رحمة واسعة بإذن الله تعالى.
طيب دكتور الحقيقة عايزين احنا ما نعانيه الحقيقة منظومة الفساد الإداري، لدرجة ان كتير من الناس كانت بتعلق على هذا العنوان تقول نحن تحولنا من فساد الإدارة الى إدارة الفساد.
نعم.
يعني كان في فساد إدارة ثم تحول إدارة فساد.
نعم.
منظومة الفساد الإداري باتت من المعضلات اللي هتواجه الرئيس محمد مرسي.
نعم.
إيه هي السبل والإجراءات التي يمكن أن تتخذ للتصدي للفساد الإداري، وإيه المطلوب من محبي مشروع النهضة ومحبي التيار الإسلامي ومحبي هوية مصر الإسلامية اللي يعملوه عشان يتحركوا مع الدكتور محمد مرسي للقضاء على الفساد الإداري المتغلغل في أعماق الدولة العميقة اللي تركها لنا الرئيس المخلوع؟
نعم. في البداية أقول لسيادتك أنه أنا عندي مثل صغير كده دايما كنت بضربه في المحاضرات بتاعتي، أقول نظافة السلم بتبدأ من فوق.
نعم.
إذا كانت القيادة للدولة والقيادة لمجلس الوزراء قيادة نظيفة هتنظف اللي تحتها، السلم لازم ينظف للآخر. فدي أتمنى أن الدكتور محمد يبدأ يشتغل بهذا السيستم نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا دايما عايزين نلجأ في مقاومة الفساد الإداري للأسلوب العلمي. في كل حياتنا نلجأ للأسلوب العلمي. ربنا سبحانه وتعالى في قصة سيدنا طالوت، يمكن أنا قلت لسيادتك قبل كده بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفاه عليكم
وزاده بسطة
في العلم والجسم، يبقى بدأ بالعلم والجسم
يبقى بدأ الكفاءة بالعلم. القوة والكفاءة
بالضبط كده،
او الكفاءة والقوة. نعم.
فاذا احنا عايزين في مصر، اذا كنا عايزين نبني نهضة مصر الحديثة، نهضة مصر العظيمة، اذا كنا عايزين هذا الكلام، فيجب ان نلجأ الى الاسلوب العلمي، لا بديل غير ذلك يا استاذ خالد.
نعم.
نلجأ الاسلوب العلمي في كل حاجة، وعلى فكرة العلم فيه كل الحلول لكل حاجة، يعني اي مشكلة اي حاجة، يعني مشكلة الفساد الاداري لها اسلوب علمي لحلها. احنا مش عايزين بقى نظام الفهلوة بتاع زمان.
نعم.
ان احنا النهاردة هنقوم بنظافة، ما ممكن ننظف كل القاعة دي وبكرة ترجع تاني لما اخذة ترجع تاني تبقى زي وضعها الاولاني، لكن اسلوب العلمي بيحط نظام لينا هنمشي عليه بصورة مستمرة ونصلح. الاسلوب العلمي بيقول في الفساد الاداري، بيقول في الفساد الإداري يجب أن تكون الإجراءات أو البروسيجرز، وهوضح الكلام ده، كلير وسيمبل، بسيطة وواضحة.
نعم.
وبعيدة قدر الإمكان عن أيدي الموظفين. بمعنى يعني إيه بروسيجرز؟ يعني إيه إجراءات؟ يعني خطوات، خطوات عمل. يعني أنا بدخل القاعة الساعة 8 وببدأ أعمل كذا، أنا بروح الضرائب بعمل 1 2 3 4، الخطوات بتاعت أي عملية من العمليات يجب أن تكون واضحة وبسيطة. طب ليه واضحة وبسيطة؟ أصل الوضوح والبساطة مش هيخلي فيه غموض، مش هيخلي فيه عدم وضوح، مش هيخلي فيه ما تلجأش للوسطة، ما تلجأش للرشوة، ما تلجأش للمحسوبية، ما تلجأش كل أنواع الفساد الإداري سينتهي. وكمان ياريت يبقى بعيد قدر الإمكان عن أيدي الموظفين. هذا حضرتك مثال، على سبيل المثال أنا رحت دلوقتي أحجز تذكرة طيران، في النظام القديم كان ماذا يحدث أستاذ خالد؟
نعم.
كان في النظام القديم يقول لك ايه، مكتب الطيران يقول لك والله ما عندناش تذاكر، طب لو سمحت وتحط له الشاي بتاعه في الدرج وبتاعه، يقول لك طب اقعد كده لما اشوف لك تذكره، على سبيل المثال اقعد لما اشوف لك تذكره، وبعدين يقول لك تصور ان نجحت ان انا الاقي تذكره ليك. دلوقتي السيستم تدخل على الكمبيوتر تسجل تشوف مكان ترتب امورك، الاجراء بسيط وواضح على النت، وتدفع فلوسك وتحجز مكان في الطياره والى اخره.
صحيح.
رحت هيئه الاستثمار في دبي، لقيت ما فيش اتصال، يعني بيطلعوا الترخيص بتاع اي شركه عشان الشركات الاستثماريه اللي جايه في خلال حضرتك 48 ساعه.
احنا بنعمله زيهم برضو بس 48 سنه
بظرف سيادتك، بظرف في كل الطلبات موجودة على النت، وموجودة قدام الهيئة نفسها، وموجودة في ورق ومطبوعة في كل حاجة، دراسة جدوى وعقد إيجار وكل الأوراق دي، ومعاها 3000 درهم بيتحطوا في ظرف ويتحطوا في جوه صندوق، والصندوق ده بعيد عن أيدي الموظفين ولا عن أي حاجة خالص. حضرتك بعد 48 ساعة لأنك بتكتب العنوان بيخبطوا على بيتك يقول لك تفضل عادي الرخصة عشان تشتغل. ألا. ولو انت عايز اجراء سريع وقتي بتدفع اعتقد حسب ما افتكر 1000 درهم زيادة ويديك اجراء وقت. بس ساعتها بتدخل بقى تحتك بالموظفين، بس بتتحك بموظف الشباك بس اللي ياخد منك الورق ويقولك اتفضل كل تمر واشرب قهوتك عقبال من ايه ما نخلص الورق،
ما بيقولكش هات شايك وهات قهوتك،
لا 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 لا. فإذا يجب أن يكون كل إجراءات البلد بسيطة واضحة، ونستخدم بقى نظام الحكومة الإلكترونية، نظام الكمبيوتر.
ما كان وعدنا كده الأخ نظيف اللي سرق مصر ده في يافطات العربيات، كان وعدنا برضو بالحكومة الإلكترونية بس ما شفناش حاجة. يعني
لا لا، ما احنا بإذن الله مع الدكتور محمد مرسي هنحقق كل حاجة،
واي احنا معاه مش كده، مش لوحده
باذن. لا لا ما ينفعش، ما فيش حد بيشتغل لوحده، وما فيش حد بيشتغل ضمن حرب بشعه من اول يوم بدا فيها. ده راجل لسه مش عارف يعني لسه، انا مش قصدي يعني مش عارف يعني لسه بيشوف ايه يعني
بيقرا المشهد.
لما تروح للدكتور
نعم
بيبدا الاول يشخصك، يشوف عمليه التشخيص، يعمل اويرنس للناس يعني فهم وادراك. هو بيجتمع بمحافظين ورؤساء الاحياء
والاعلاميين.
هل رؤساء الاحياء في حد كان بيجتمع بيهم ولا وزير حتى؟
لا
كان قبل ذلك. لكن هو عايز يعمل فهم وادراك للناس، يقول لهم انا هنفذ برنامج جديد، نظام جديد، سيستم جديد للرئاسه. فسيبوه ارجوكم، انا بأناشد من هنا كل المواطنين المصريين، الدكتور محمد مرسي اصبح رئيسا لكل المصريين، المعارضين ليه والمؤيدين، خلاص ده احنا في امر واقع. فيجب ان ندفع المركب، نزق المركب كلنا مع بعض، ما ينفعش هو لوحده او حتى لو مجموعة بسيطة، لازم كل الشعب المصري ينزل معاه بقلبه، ويكون لنا هدف واحد بس يا استاذ خالد، وهو تنمية مصر، رفعة مصر، مش فتنة مصر. نقعد نركز على قضايا خيبانة ملهاش اي دور، لا تلعب اي دور.
يعني عمر الناس 3 ايام في الردود على ناس دماغها ضربة.
هو بس يعني انا 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 دائما انا هتكلم على الحتة دي بعد كده، بس بقول لحضرتك احنا قعدنا 60 سنة كل اللي بيحركنا الاعلام. كان الزعيم المخلوع لما راح قطر شاف قناة الجزيرة في دورين، فكان يقول يعني هو المبنى الصغير ده بتاع قناة الجزيرة هو اللي بيعمل القلق ووجع الدماغ في كل العالم العربي. فأنا لما دخلت هنا مدينة الإنتاج الإعلامي وببص على القنوات CBC وقلت له يا ربي هو ده ال- 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 هذه المباني هي اللي بتلعب دور في سياسة مصر. العذر للناس لأن احنا خدنا على ان احنا نستجيب للإعلام ونصدقه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة.
يا فندم يا ريت بيجيب لنا حاجة بينورنا الطريق فيها بجد.
نعم.
احذروا من كذا، اعملوا كذا.
نعم.
انما طول النهار والليل جواز عرفي، طلاق عرفي، نوم عرفي،
حاجات معناش غير كده، حاجات خيبانة وحالات فردية. انت ليه تركز على حالات فردية دلوقتي؟ ما هدفك من التركيز على حالات فردية؟ ما تركز على، انا نفسي اشوف برنامج كده في قناة في التوك شو، برنامج
كلام عن التعليم،
التعليم، مشاكل التعليم، نهضة التعليم، استضيف واحد من برة، يعني اعمل حاجة كويسة لمصر.
احنا بنجيب الدكتور زويل بنقعده في البرنامج ونفضل ايه حضرتك يا فندم بتسمع ام كلثوم؟ يعني هو الدكتور زويل خد فيمته ثانيه وعايزين نستفيد من خبرته العلميه؟ هنقعد نساله انت بتسمع ام كلثوم وبتحب عادل امام ندخل نفسنا في متاهات مع الراجل؟ طيب مصطلح الاداره الاستراتيجيه تردد كثيرا يا دكتور. ماذا يعني هذا المصطلح علميا ان يكون في اداره استراتيجيه لشؤون البلاد في الفتره المقبله؟
شوف حضرتك الاستراتيجيك مانجمنت دي من اهم واخطر الحاجات اللي بنبه عليها في النظام الجديد. الاستراتيجيك مانجمنت او الاداره الاستراتيجيه معناها ايه؟ ان انا ادير بس بنظره مستقبليه. يعني ايه بنظره مستقبليه؟ يعني ابقى برو اكتيف بيرسونيل. يعني ايه بنظره مستقبليه؟ يعني الخمس سنين اللي جايه هعمل ايه؟ العشر سنين اللي جاي هعمل ايه؟ مش اكتيف مانجمنت، مش ان انا ادير وقتي النهارده الحمد لله الامور مشيت وما فيش مشاكل واخد بعضي وامشي. فلذلك اول بند في النيو رولز بتاعه المانجمنت الجديده، احدث القواعد الحديثه في الاداره، هي ان انا اركز على الاداره الاستراتيجيه.
نعم.
اي وزير اي، لان دي بتضم ايه حضرتك؟ الاداره الاستراتيجيه تخطيط استراتيجي، تنظيم استراتيجي، تنسيق وتوجيه استراتيجي، رقابه استراتيجيه. ففيها اهم بند وهو التخطيط الاستراتيجي. لذلك انا كنت بتناقش دلوقتي وانا جاي مع البشمهندس محي، بقول له لو سمحت احنا عايزين نحط بدائل للتخطيط الاستراتيجي. يعني قبل ما تمشي حكومه الدكتور كمال الجنزوري تحط لنا خطة استراتيجية الأربع سنين أو العشر سنين، اللي جاي يحط خطة استراتيجية لمدة أربع سنين وثمان سنين.
مش لازم تعمل بالحتة في وقت إن أنا يعني أنا رئيس أخد أربع سنين بس ماليش دعوة بعد كده يحصل إيه.
لا نعم. ما أنا بقول لحضرتك إيه، أربعة وثمانية بس إيه، يحط واختار. أنا أشكل لجنة من العلماء بعد كده واختار بديل من البدائل. لو عندي خمس بدائل في خطط استراتيجية اختار منهم البديل الذي يناسب مصر في هذا الايه التوقيت.
نعم.
فإذا النظام الجديد.
طب هل يا دكتور بتتصور أنه فساد 60 سنة اللي خلانا بنطلع رخصة بندفع عدة ثمنها مرتين؟
نعم.
وروح البنزين يقول لي غسيل شامل بره وجوه والدواسات وحنبوسك وانت ماشي ب 25 جنيه ادفع اكراميات 40 عليهم للي هينشف لي الازاز واللي واقف عشان العربيه ادخلها عشان تتغسل.
نعم.
هل تتصور الفساد ده ممكن يعني خلال الاربع سنين نقدر نقضي عليه؟
باذن الله. بس مش يعني انا املي في الله بان ربنا ينقذنا من هذا الفساد الاداري ونقدر باذن الله في خلال اربع سنين. بس هذا الكلام احنا دايما نقول فيه هيومن ايرورز، يعني في اخطاء بشريه لازم نعترف بيها، ولازم نعرف ان الفساد لن ينتهي بنسبه 100% مهما كانت الايه، مهما اصلحت النفوس ومهما حاولت، فمش هينتهي بنسبه 100%. لكن يعني اتوقع في خلال الاربع سنين اللي جايه ان حضرتك لو بصيت قبل الانتخابات، قبل الانتخابات البرلمانيه للتقارير الامريكيه، كانوا بيسالوهم، بيقولوا الأعضاء الكونغرس والأمريكان يقولوا لهم يا ترى تتوقع الانتخابات البرلمانية أو انتخابات الرئاسة هتبقى لمين؟ فكانوا الأمريكان يردوا على طول مباشرة يقولوا إيه؟ للإسلاميين في مصر. فواحد سأل منهم بيقولوا ليه بترد إجابة سريعة؟ قال له لأن السيستم أو النظام اللي قبل كده كان حرامي وطلع ان هو سرق وعمل وهو الى اخره، فماذا تتوقع من الشعب المصري ان يختار؟ هيختار غير الحرامية، فثقته في مين؟ في الاسلاميين.
نعم.
فاحنا املنا كبير في الدكتور محمد مرسي ان هو يقضي على منظومة الفساد الاداري، بس يحتاج الى وقت.
نعم. طيب الاعلام دلوقتي هو شغل الناس الشاغل.
نعم.
الناس معظمها قاعدة في البيوت اللي بيشاهدوا الفضائيات، ويبتدوا من الساعة 5 كده وحضرتك طالع لحد الساعة 2 بالليل بيتجرجروا، أنا بعتذر يعني، بنحط لهم طوق ونقعد نلففهم معانا على القنوات كلها، ويفاجئوا الحقيقة أن زي ما حضرتك بتقول يعني ما بنتكلمش في قضية إصلاح في تعليم، إصلاح في منشآت، محاربة ملفات فساد، ما بنتكلمش في نهضة في الصحة، ما بنتكلمش عن علاج فقراء، يعني ما بنحاولش نفتح ملفات تخلينا نقدم يعني نمشي بمصر قدام.
نعم.
هل بتتصور انه يعني نقدر نقضي على الفساد في وجود اعلام معظمه فاسد باجنداته وفلوله وامواله وغسيل امواله احيانا يعني؟
انا اتكلمت مع سيادتك، قلت لسيادتك انه احنا كشعب مصري خدنا 60 سنة على ان احنا نسمع ونصدق، نسمع ونصدق الإعلام.
نعم.
عشان يتغير السيستم ده تاني محتاج إلى وقت.
نعم.
كل حاجة تحتاج إلى تدريج. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطانا مثل، كان يستطيع أن يخلق السماوات والأرض في لمح البصر.
نعم.
لكن أعطانا مثل يقول أنا خلقت السماء في يومين والأرض في يومين ثلاثة وقدرت أقواتها في يومين وعملت.
نعم.
إذن العملية محتاجة إيه؟ محتاجة استيبس، محتاجة خطوات، 1 2 3 4. أول حاجة يجب أن يكون الإعلام مستقل. نمرة 2 نبعد الممولين من النظام السابق للإعلام، لان انا معرفش، انا دكتور مهندس، بس عارف ان في رجال من النظام السابق شارين قنوات فضائيه او عندهم قنوات فضائيه، فيجب ان يبعدوا. الاعلام يبقى مستقل، يبقى في قنوات مستقله تابعه لتنميه مصر ملهاش علاقه. خلي بال حضرتك، نفسي
يعني
اقول لحضرتك
ازاي نجيب اعلام تنموي يا دكتور، يعني عايز اعلام تنموي
حاجه.
اتفضل.
انا حاسسها من الناس انه الناس زهقت من التوك شو، من برامج التوك شو، وبخاصة الناس المتعلمين والمثقفين زهقت. يعني كل واحد يقول لي احول، الاقي الراجل اللي كان هنا بقى هنا بقى هنا بقى هنا، القضية اللي هنا هي اللي بتتكلم عليها هنا، هي اللي بتتكلم عليها هنا، وهي هادمة. يجب ان يكون للاعلام لغة خلاقة تبني ولا تهدم، يجب ان يكون للاعلام لغة خلاقة تبني ولا تهدم.
طب ازاي نعمل يعني نصدر للاعلام فكره ان في كوادر في مصر محترمه جدا في الاداره والتعليم والصحه والتنميه البشريه، ونبتدي الفتره اللي جايه دي نركز مع الناس، يعني نجعل المساحه الاكبر للعمل التنموي. ازاي اقدر اوصل الفكره دي وانا شايف ان معظم اصحاب القنوات اما مجهولي مصادر راس المال، يعني مش عارفين نقول لهم من اين لك هذا انك انت تشتري 10 قنوات بكذا مليار وبتدفع مرتبات لمذيعين بالملايين المليانه كل شهر، ودينا شفنا الفضائح اللي بتحصل على اعتراضهم انها بتاخد مثلا مذيعة 3 مليون جنيه في الشهر عشان بتطلع تطنطن طول النهار بكلام على اجندة صاحب القناة وعلى حساب صاحب المحل هو عايز ايه بالظبط. ازاي نقدر نعمل ده؟
زي ما بقول لحضرتك لازم يكون في قنوات قدوة، يعني لازم يكون في قنوات قدوة عشان الناس تتجه لها. قنوات القدوة دي على سبيل المثال قناة الناس تبدأ تاخد جزء كبير من وقتها لبرامج التنمية لمصر، تبدأ تجيب علماء من مختلف التخصصات. في زمايلي والله أساتذة محترمة جدا في الزراعة وفي الاجتماع وفي الكهرباء
والنووي
وفي كله،
نعم،
في كل التخصصات على الإطلاق. نبدأ هذه القنوات تبقى قدوة ومثل عشان تخلي بقية القنوات تحتذي بهذا المثل.
نعم.
وزي ما بقول لحضرتك الناس زهقت من البرامج. ليه؟ لأنه بالضبط عاملة زي أنت كل يوم بتوكلني نفس الأكل، فأنا أول يوم هقول لك والله برافو عليك، أو أقول لمراتي أو أقول والله ده إيه ده أكل زي الفل عشت إيديكم، تاني يوم تجيب لي نفس الأكل، هبدأ تاني يوم أبدأ إيه بدل ما اكل زي الفل الاكل كويس ماشي يعني الحمد لله،
ثالث يوم هتضرب الطبق وشها بقى
بالظبط هتقول ايه لا 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 الله
رحمين بقى.
ثبات قاتل.
طيب
يجب التغيير.
التعليم يا دكتور زي شايف رؤيتك ازاي ننهض بمنظومة التعليم، وخصوصا ان يعني عندنا برضو كوادر بره حتى نفسها تيجي بس مش شايفة ان الجو البلد مطمئن ان يسمعوا الكلام ده. يعني احنا النهاردة سامحني ان انا اقول حاجة صغيرة بس، رمضان اللي جاي كم المسلسلات التي أنفق عليها في رمضان،
نعم،
تعمل لنا منظومة تعليم محترمة،
نعم،
وجايبين يعني وأنا بناشد الناس بقول لهم اتقوا الله في رمضان لا تشاهدوا هذا الغثاء، رأس عدم احترام لقيمة هذا الشهر الكريم وأموال غير مسبوقة في كل القنوات بالتلاتين مسلسل ومعادك معانا في رمضان واستنانا في رمضان ورمضان يقربنا ورمضان حيجننا ورمضان حيجمعنا وشعارات، وسايبين منظومة التعليم فزة بغش على البلاك بيري بمدارس مهلهلة بمدرسين ظروفهم ما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه رؤية حضرتك سريعا للنهضة بالتعليم في مصر وتقليل مساحة الأمية الفظيعة اللي عليها الشعب المصري؟
شوف حضرتك هو في برنامج علمي انا كنت حاطه لتنمية مصر من سبعة محاور. اول محور هو الثقافة او القيم المشاركة،
نعم،
اسمها shared values، من ضمنها داخل التعليم، محو الأمية، خطباء المساجد والكنائس، الإعلام، ها، كل الأربع محاور دول مضغطين في أول نقطة، وهذا هو قلب التغيير. إذا أردنا أن نغير مصر علينا أن نركز على قلب التغيير. قلب التغيير هو اللي أنا بقول لحضرتك عليه، اللي ساعات الشيرد فاليوز دي بيسموها الثقافة. فالثقافة أستاذ خالد أول حاجة أول بند أن نمحو أمية 40% من المصريين، الأمية الجهلة. إزاي؟ أنا والله كنت حاطط خطة إن إحنا نقضي على الأمية في خلال عامين. الخطة دي بتعتمد على إن إحنا يبقى في حوالي من 20-25% من الأمية خريج الجامعة لا يتم توظيفه ولا يتم دخوله في أي وظيفة إلا بأنه يمحو 10 أفراد. الدولة يبقى عندها برنامج يمحو برضو ربع عدد الأميين وهم يقدروا في مصر ب17 مليون. الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمجتمع المدني يمحو ربع يعني زي مثلا الأستاذ عمرو خالد، أنا بحترمه جدا وبقدره جدا لأنه بيجري في تنمية مصر
كويس.
ما بيهتمش بأي حاجة، رجل فعلا محترم
كويس.
يعني يستحق مننا التقدير كمان، ان احنا نخلي القوات المسلحه والشرطه تقوم بمحو الاميين. يعني في ناس بيدخلوا اميين نسبه كبيره جدا القوات المسلحه، ما تعلمهم
اللي هو الامن المركزي واللي هم مع
ما تعلمهم الامن المركزي، ما تعلموا يا بتوع الشرطه دول، ما تساعدوا، احنا عايزين ننمي البلد. يبقى في خلال سنتين بإذن الله بالخطة بتاعت الأربع بلود دي هنمحو الأمية.
طيب التطبيق النماذج، في ناس تتكلم عن النموذج التركي يعني وأمثل بالنسبة لنا النموذج الماليزي، هل شايف إمكانياتنا يعني نقدر نحقق هذه النماذج في الفترة مع هذه المعوقات الضخمة اللي احنا بنشوفها من خلال الفضائيات والإعلام المقروء والإنترنت؟
نعم.
في هذه الحرب الشرسة
نقدر نعمل كل حاجة، احنا المصريين نقدر نعمل كل حاجة بإذن الله تعالى بالدافع والحماس والعلم وكل شيء. على فكرة البند اللي انت كنت بتتكلم حضرتك عليه، لان النموذج اللي انا حاطه في تنمية مصر السيفن اس اسمه استايل، والاستايل ده اختيار النمط او النموذج اللي نقدر نمشي عليه في حاجة معينة. يعني لو ماليزيا احسن بلد في صناعه المطاط والزيوت، لماذا لا ناخذ نعمل بنش ماركينج على ماليزيا؟ يعني يبقى ناخدها كقياس ونستفيد بخبراتهم ونبدا نعمل زي النموذج الماليزي في بند معين بس، مش في كل البنود، لان مفيش دوله ليدنج في كل حاجه.
نعم.
مفيش دوله ليدنج يعني
قائده او رائده
في،
نعم.
في كل حاجه.
نعم.
لكن ممكن نختار نموذج معين ونقول النموذج الماليزي ده احسن نموذج، النموذج السنغافوري احسن نموذج، النموذج التركي. بمناسبة النموذج التركي، انا بصراحة يعني كان نفسي الاعلام يهتم جدا ويبرز رقم واحد ما حدث في تركيا، ان وزير الخارجية التركي يجي يقول للدكتور محمد مرسي ورقة على بياض اكتب طلباتك اوامرك واحنا تحت امرك. لماذا لم يظهر دور الاعلام هنا؟ ايه على الاقل نحيي هذا النموذج ونشجعه ونقول له برافو عليك.
انا ما عشان هيساعد الدكتور محمد مرسي واحنا هنتجاهله
بالظبط.
نعم.
يعني بيقول له ورقه على بياض اتفضل اكتب اللي انت عايزه، ليه ما نشجعش هذا الكلام؟
نعم.
ليه ما نجريش عليه؟ النموذج التركي نموذج يعني حسن الدخل بتاع الشخص، زود الدخل حوالي 4 مرات ولا 3 مرات.
نعم.
النموذج الماليزي خلى ماليزيا ارتفعت من المركز 64 في الترتيب في التقدم الاقتصادي العالمي الى رقم 18 عن طريق مهاتير محمد.
طيب العمالة المصرية يا دكتور بقى.
نعم.
يعني العمالة المصرية نستفيد منها ازاي في هذا الوضع القائم، وخصوصا العمالة المصرية بتتراجع بره حتى في دول الخليج، بدأوا يتعاملوا مع العمالة الباكستانية والعمالة الماليزية وشوفنهم أكثر انضباطا في عملهم. نقدر نرتقي بالعمالة المصرية ازاي، والعامل المصري اللي يشتغل مثلا كسب له في شغلانة 2000 جنيه وما بطل شغل لمدة أسبوع 10 أيام، وبعضهم ما عندوش جودة، وبعضهم بعضهم بنقول ما فيهوش ضمير، وكويس منهم عايز يهرب بره البلد يشتغل.
أنا برضو بوجه من هنا رسالة للحكومة اللي جاية الجديدة، بأن زي ما حضرتك بتقول دلوقتي على العمالة، يجب تدريب العمالة تدريب ممتاز. أنا هقول لحضرتك معلومة بلغتني من أصدقائي، إن الاتحاد الأوروبي عايز 20 مليون وظيفة من سنة 2015 إلى سنة 2020، بس ايه بمواصفات هو حاططها. يعني عايز نجار الف وفي نجار ب ونجار جيم
مثلا،
ها مثلا مواصفات النجار الف ايه؟ انه يعمل
كذا
تصميم لكذا، وانه يعمل التاني يعمل تعديل لكذا ويتني كذا اذا مواصفات لكل وظيفه. لو احنا وهذا الكلام موجود عندنا ومبعوث للحكومه المصريه من 10 سنوات، تخيل ان احنا
من 10 سنين بدات لنا الكلام ده.
لأن
انا اول مره اسمع والله عنه.
لان انت هتعد كوادر وهتعد ناس وهتدرب ناس، فبيديك فرصه ان انت يبقى عندك مثلا على سبيل المثال زي ما انا حاطط برضه في البرنامج بتاعي ان يكون في مدارس صناعيه تؤهل الفنيين او التكنيشنز يطلع سباك ألف سباك بيه عشان لو جات وظائف زي كده ما نقدم ما نبعت ناس للاتحاد الأوروبي
نعم.
عشان نعمل نتغلب على عملية البطالة على سبيل المثال ونعمل مشاريع جديدة ونقوم باستثمارات يعني الهيومن ريسورس هو أهم شيء اللي هي الموارد البشرية الناس البشر أهم حاجة إحنا عندنا قوة ضخمة القوة البشرية طيب. ونستطيع أن نفعل بها أي شيء
مشروع النهضة اللي حطه الدكتور محمد مرسي وكانت جماعة الإخوان هي اللي حطت هذا المشروع وده كان برنامجه اللي تقدم به مهندس خيرت شاطر ولما أقصي جه الدكتور محمد مرسي وربنا قدر له أن يجلس على كرسي رئاسة في مصر
نعم.
من ضمن هذا المشروع أنه هو كان وعد الناس خلال 100 يوم هيتعامل مع مشاكل محددة زي المرور زي القمامة
نعم
زي
نعم
السولار
نعم
شايف حضرتك عدى من 100 يوم والناس قاعدة بتعدله ومش عايزة تساعده ايه اللي ممكن نعمله احنا كشباب موجود في الشارع من الثوار كناس من يعني اللي قاعدين في البيوت ايه اللي ممكن يكون عندنا ايجابي علشان نقدر نتحرك نساعد الدكتور محمد مرسي فيه عشان حتى على الاقل يبدو من خلال 100 يوم ان الزبالة زي ما قلنا بنسبة قلت مثلا من كذا لكذا مشكلة السولار قلت من كذا لكذا الوقت اللي حاخده من مكان لمكان قل للنص يعني يبان اثر
شوف حضرتك انا يعني على سبيل المثال لو مسكنا مشكلة المرور يجب من هذا البرنامج بإذن الله تعملوا بند لتلقي اقتراحات وحلول لكل هذه المشاكل ورئاسة الوزارة الجديدة تعمل كده لأن ممكن يكون في غايب عن فكرنا احنا كعلماء بعض الأشياء اللي ممكن يقولها حد صغير يعني الأفكار والابتكارات تأتي في اليابان من الفنيين ومن العمال الفنيين
نعم.
مش من المهندسين على سبيل المثال
نعم.
لكل الصناعات على سبيل المثال
نعم.
الغالبية بتأتي منهم فإحنا عايزين نعمل بنك لتلقي هذا لكن أنا هقول لحضرتك على مشكلة المرور على سبيل المثال
فضل.
عشان نساعد الدكتور محمد الكثافة السكانية لبعض العواصم الثلاثة اللي أنا هديهم مثل القاهرة لندن طوكيو تقريبا واحدة وهي تتراوح ما بين 17 مليون نسمة إلى 20 مليون نسمة
كويس
عدد السيارات في الثلاث مدن دول في القاهرة 3.5 مليون سيارة وناس تقول لا ده الإحصائيات غلط 5 مليون خليها يا عم 5 مليون في طوكيو ولندن 20 مليون سيارة يعني قدينا على الأقل 4 مرات 5
نعم.
مرات طيب عرض بعض الشوارع عندنا أحسن من الدول دي يعني لو خدنا مثلا شارع 26 يوليا عرضه 25 متر شارع زي إكسفورد في لندن عرضه 20 متر الله ده الشوارع عندنا في شوارع محترمة عريضة طيب حلو جدا
لكن ما عندهمش هم اشغالات في الشارع ولا ركن صف ثاني وصف رابع وصف تاسع وبتعبريله واقف
الكثافة المرورية يعني احنا عندنا 24 سيارة لكل كيلومتر كل كيلومتر ممكن يشيل 24 سيارة هم عندهم الكثافة المرورية اعلى تتخيل كام حضرتك 62 سيارة لكل كيلومتر طولي هم ليه المشكلة والله انت رد على السؤال ده حضرتك المشكلة سوء تخطيط سوء ترتيب تنظيمات زي الزفت عندنا مفيش حد قلبه على ان المرور يمشي بشكل او باخر كانوا اخذوا رأيي انا مش عايز اطول على حضرتك
هل
وقت البرنامج كانوا اخذوا رأيي حضرتك في القانون بتاع تغليظ العقوبة بتاع المرور اللي فات ده قلت لهم هيفشل قالوا ليه قلت لهم لانه ليس علمي انت عايز تحل مشكلة بص على الانبوتس يمكن الدكتور محمد يسمعني دلوقتي يعني ايه احنا درسنا على ان السيستم عبارة عن النظام عبارة عن مدخلات وعملية واوتبوت مخرجات وفيدباك ومانجمنت فبص على الانبوتس وحسنها يعني انا مثلا على سبيل المثال انا مش راجل بتاع مش بتاع مرور لكن بقول الطرق نشوف اصلاح الطرق في نقر وفي مطبات ملهاش لازمه
وعلى اي حضرتك يا فندم ده عند هنا الانتاج الاعلامي في طريق الواحات الناس اللي جايه من عند ميدان جهين عشان يلفوا يطلعوا على طريق الواحات اخر 10 متر سفلته زي الزفت فكل العربيات تبتدي تهدي
بالزبط.
عشان العفشه ما تتبهدلش بنلاقي الدنيا وراها اتزحمت على زي التهدئه
عربيتين اسفلت في كل حي لمده شهر هتخلصنا من المشكله دي. تاني
الباركينج
حاجه سريعه
الباركينج او الانتظار
حاجه لحضرتك كل الكلام
عشان الوقت
ده نظافه الطرق
نعم.
ننظفها بالميه ما هي دي داخله اوفرلابنج مع مشكله النظافه انت واخد بال حضرتك
نعم.
منع الحفريات وبالذات صباحا مش كل شويه نحفر في الطريق ونقلل الطريق
ده بيحفروه يسيبوه يا فندم حتى ما يستفلتوهوش
بالظبط منع التلوث بتاع الطريق اصلا يعني يبقى في اشجار حوالين الطريق عشان ما يجيش عليه تراب ما
يتمتص نعم
السواقين ثقافه السواقين اخلاقيات السواقين نعمل برامج نبين للناس ازاي نبني الخلق كما تربينا زمان
ثقافه الاخلاقيه احنا بتوع ثقافه السواقين السلفيين هو ده اللي بنعمله برامج بس
اماكن الانتظار اماكن الانتظار نعمل اماكن انتظار يعني مايكروباص تلاقيه جاي في الميدان وعلى راس الميدان واقف 20 عربيه
يا فندم على راس الكوبري بيقف
وعلى راس الكوبري اين المرور تعالى يا عم بتاع المرور ادي لده عقوبات نعم. اسحب رخص هو لو لقى واحد بيسحب رخص وبشده هيبدا ايه
ونعمل زي السعوديه يا دكتور السعوديه بتسحب رخصه مره يلا مره بتنبهك وبعدين
تنبهك وبعدين تسحب مرة
وتقول لك بعد شهر وبعد كده سجن
صحيح تاني مره سجن شهر
نعم
اماكن للمدارس الخاصه تيجي في البيك في فتره
وقت الذروه نعم
وقت الذروه
نعم.
تلاقي حضرتك العربيات الخاصه انا بنزل ابني فواقف في نص الشارع عاجبك مش عاجبك ابقى دماغك في الحيط انت واخد بال حضرتك لازم كل مدرسه حتى لو هتلغي الرصيف بتاع المدرسه يبقى في انتظار للعربيات عشان نخلص
الباصات بتاعتك
عربيات نقل الزباله النهارده وقفنا بتاع ربع ساعه على سبيل المثال عشان عربيه زباله مسد الطريق عربيات نقل الزباله في كل دول العالم بتشتغل في فتره بالليل بعد الساعه 2 الصبح بعد الساعه 2 الصبح
ده احنا هنا بيفضوا الزباله بيدوا نصها في الشارع
بس يشتغلوا بالليل مش وقت الذروه تبقى موجوده عربيات الزباله النقل الثقيل يجب ان هو حضرتك
نعم
النقل الثقيل يبقى كله يمشي بعد الساعه 12 كله يمشي بعد الساعه 12 السيارات نفسها الاشارات المرور تتعمل اي دي لكل ضابط ولكل شرطي مرور عشان اقدر كمان لو حاسبني اقدر احاسبه
صحيح ونرتقي بثقافة بقى العسكري الغلبان اللي قاعد مش فاهم الاخضر من الاحمر
انا شفت حضرتك في المانيا
شفتنا
الباشمهندس
انت شفت في المانيا
انه ضباط المرور يبدا ماسك عصايه كده بيعمل بيها عشان ما يعملش الجان زي النهارده واقفين نص ساعه في التجمع في البيك الساعه 4 ولا 4 ونص رايح جاي الطريق موت الله ليه تعمل لجنه دلوقتي امنيه في البيك ما تعملها الصبح الساعه 11 اعمل اللي انت عايزه
امال انا هزهقك من عيشتك ازاي
يعني
وهكرهك في رئيس مرسي ازاي
ما تعملها في اي توقيت ما تاخد شوف حضرتك بيعملوا كده بلمبه من بعيد العربيه تيجي تقرب يبدا يديها نور صغير فبيعرفوا ان ده ضابط مرور او شرطي مرور ويبدا يدخله لانه بيكون واقف على شارع جانبي بيبدا يدخله على شارع جانبي
نعم
ويقول له اديني رخصك عشان اتاكد منها
طب يعني طبعا الكلام حضرتك بتقوله ده ناس تقعد تقوله بهدوء ونبتدي نخش في طور التنفيذ مباشره
مفيش مشكله
بدل ما احنا نفضل قاعدين نحكي ونتكلم ونقترح
مش عارف اشوف الانبوتس بتاع المرور وبتاع النظافه وبتاع كل حاجه واتكلم في حل هذه المشكلات بصراحه ونبدا ننفذ فورا
طيب في خلال دقيقه يا دكتور ماذا تريد ان تقول للرئيس محمد مرسي في هذه المرحله الحاليه
اقول له يجب ان يكون هناك إذا كنت راجل طيب ومؤدب وخلوق فيجب أن تضع في اعتبارك هيبة الدولة وهيبة منصب رئيس الجمهورية وهيبة مصر بشكل عام نمرة واحد أن يكون هناك ديوان للمظالم ينشأ غدا
وفعلا أنا عندي هو يا فندم خبر مرسي يقرر إنشاء جهاز للمظالم ويصرح بكده المتحدث الإعلامي الدكتور ياسر علي
أنا معرفش والله أنا لسه بقول لحضرتك
أنا بقول لحضرتك أهو
ده يبقى. وبعدين هو يقابل الناس, بس يقابل الناس يوم مثلا سي يوم الثلاث ثلاث ساعات للمشكلات اللي هي ايه مديرين المكاتب او الوزراء او رئيس الوزراء لن يجد لها حل, لكن يمنع نهائيا المظاهرات الفئويه حول رئاسه الجمهوريه وحول بيته, لان ده مش لشخص الدكتور محمد مرسي كعالم عظيم, ولكن لمنصب رئيس الجمهوريه. يجب الا نستهين, يجب ان احنا ندافع عن الدكتور محمد مرسي ضد مثلا واحد زي خلفان على سبيل المثال اللي بيهاجم منصب رئيس الجمهورية. انت عارف منصب رئيس الجمهورية ده, انا عايز اقول للخلفان يا خلفان اللي بيحط الفلوس تحت رجله بيعلى بيها, اوعى تفكر الفلوس هتعمل منك شخص.
نعم.
ها؟ اللي بيحط الفلوس فوق راسه بتوطيه.
نعم.
الانسان دنيء مش كويس, لان ثقة للفلوس عليه بتوطيه, لكن اللي يحطها تحت رجله بتعليه تكبره, يبقى ده ما الفلوس ما لهاش قيمة. فالفلوس لا تصنع بني ادمين.
نعم.
عايز الدكتور محمد يبدأ فورا في التنفيذ بتاع البرنامج بتاع الميت يوم. عايز الدكتور محمد في خلال 48 ساعة يعمل ميشن, يعني رسالة لكل وزارة لكل هيئة لازم تبقى عارفة هي انشئت ليه.
الحكومة يا فندم نعرف امتى الحكومة, الدنيا تطول قوي.
الحكومة بسرعة تنتهي من وجود الحكومة وبعدين تغير اللي انت عايزه. بعد كده افرض ان انا غير كفوق والبرفورمانس بتاعي زفت, هعمل ايه؟ هغيرك فورا.
صحيح.
بلا رحمة.
أنا بشكر حضرتك دكتور عبد الجواد الشريف قسم توكيد ورقابة الجودة بهيئة الأمان النووي والرقابة الإرشادية, جزاك الله خيرا على حضورك معنا. هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نقابل ضيوفنا الكرام عن مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة, وبعدها يكون يعني تلت ساعة مع الشيخ علي قاسم اللي برضو الأستاذ وائل إبراشي فتح ملفه مع واحد اسمه أشرف وجدي في مكتبة في المنصورة عليها ألف علامة استفهام, ويريدون منا حتى ما نقولش لأولادنا كخ ما تخشش المكان ده, يعني إذا كان في بقى بأفكار إلحادية ولا أفكار بتدمر دماغات الناس نسيب الولاد يخشوا ما نقولهمش غلط في سبيل الحريات المزعومة اللي بتكلموا عنها. هاخد فاصل بإذن الله ونواصل, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله, رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام وأهالينا في سوريا المنسيين بكل أسف بسبب ما يحدث في العالم العربي كله. أرحب بالشيخ ربيع الجندي من ثوار سوريا. السلام عليكم شيخ ربيع. أرحب بالدكتور أسامة الملوحي رئيس المكتب السياسي لهيئة الإنقاذ السورية. السلام عليكم دكتور أسامة. سيدي الكريم, عقد في القاهرة هنا مؤتمر المعارضة ما بين يعني مؤيد لهذا المؤتمر وما بين معارض لهذا المؤتمر. كان بيتقال فيه ان احنا بنحاول نلم شمل الاطياف ونوحد صفوف المعارضه. عايزين نعرف من حضرتك الى اي شيء انتهى مؤتمر المعارضه الذي عقد في القاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, والرحمة للشهداء والفرج لسوريا الحبيبه ان شاء الله تعالى. قبل ان ندخل في موضوع المؤتمر, حقيقه ان الناس انشغلوا عن سوريا, انشغلوا إما بأشياء داخلية أو بأشياء, أنا ما أدري كيف بعض القنوات الإخبارية اليوم أو أمس واليوم تفند حلقة أو موضوع خاص وعلى مدار الساعة عن ياسر عرفات. هو رحمه الله انتقل, لكن الآن عندنا من يموت الآن في الشارع في سوريا. كيف نخرج من محور اللي هو القضية السورية إلى قضايا جزئية ممكن إرجاعها لوقت آخر. أما موضوع المعارضة, الحقيقة يعني الشأن السوري شأن معقد قليلا. الناس في سوريا اعتمدوا على المجلس الوطني طيلة هذه الشهور, والمجلس الوطني حقيقة لم يخرج. طبعا هو جاء من رؤية ليبية لما كان المجلس الانتقالي الليبي, صنعوا المجلس الوطني والشعب كله أيد المجلس الوطني, لكن المجلس الوطني لم يكن على درجة من المسؤولية, لم يكن على درجة من تطلعات الشارع. المجلس الوطني دخل الآن في شهره السادس أو السابع بعد أن أعلن, لم يفعل شيء للشارع السوري. فأرادت بعض القوى أن يكون هناك تمثيل آخر للشعب السوري. هذا التمثيل هو جمع كل أطياف المعارضة وكل الحراك على أساس أن يكون هناك تمثيل حقيقي للشارع. مع ذلك هناك أخطاء حصلت في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر عقد بأطياف وبمعارضة هي ليست على درجة من الأهمية بالنسبة للشارع السوري، لا سيما أن فيها هيئة التنسيق الوطنية التي لا تمثل شيء من الشارع السوري، وفيها المنبر الديمقراطي. يعني هناك يعني أشياء لا تفهمها، كيف تركب هذه التركيبات؟ هي إما بإيحاء دولي أو بإيحاء إقليمي، يكون بفرض بعض الوصايا على بعض الأشخاص لإجبارهم وإرغامهم أن يمثلوا الشعب، ولكن الشعب السوري حقيقة واعي ومدرك وفاهم ماذا يحصل في الشارع وما يحصل في الكواليس. الشعب السوري يقظ، الشعب السوري يستطيع أن يأخذ قراره في الوقت المناسب. الشعب السوري قراره نهائيا والنهائي هو للشعب، للشارع، لهؤلاء الأحرار الثوار الذين خرجوا من رحم هذه الثورة المباركة التي ستكسر بإذن الله الأسد وأعوان الأسد ومن وقف مع الأسد من روسيا والصين وإيران ومن يدعمهم.
دكتور أسامة، يعني كانت هل في خريطة سياسية محددة جاي بيها المعارضون السوريون اللي اجتمعوا في القاهرة؟ ومسألة يعني هل التعامل مع نظام بشار يحتمل ان احنا بنتكلم في تغييرات من عنده، اصلاح شأن شوية بعد سنة او اكتر من سنة ونص اغتصاب وقتل وانتهاك للحرمات وأسلحة محرمة دوليا؟ هل جايين نتكلم في مؤتمر معارضة أو نطرح فكرة عايزين شوية تعديلات، ولا المفروض أن يكون القرار النهائي مثل أي دولة حصل فيها ثورات الشعب يريد إسقاط النظام برمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في قضية الإصلاح الآن الذين حضروا المؤتمر في يوم 2 ويوم 3 من هذا الشهر لم يتكلم أحد عن قضية الإصلاح، تكلموا عن كلمة تنحية، حتى هذه الكلمة لم نقمل بها. وكان ضمن المؤتمر كتلة هائلة متفقة على ثوابت الثوار وثوابت الثورة السورية المباركة، وهذا أمر يجب أن يفهمه الجميع وأن يعلموا أن الذين في الخارج هم عدة أصناف. في هناك صنف ما زال فيه الخير الكثير، وقفوا بشدة وبقوة، حتى الرقم والكم أو يعني عدد الأشخاص الذين وقفوا مع مطالب الثوار أنا دهشت من هذا الرقم، ويعني حقيقة ارتحت في اليوم الثاني عندما وجدت أن المداخلات أكثر من 100 مداخلة كانت تتحدث عن دعم الجيش السوري الحر وهو من مطالب الثوار، وتتكلم عن إسقاط النظام وليس عن تنحيته. حتى كلمة تنحية اعترضنا عليها، نريد كلمة إسقاط. وفي هناك قضايا أخرى أيضا اعترض الجميع أو أغلبية الحاضرين. هناك في الطيف السياسي المعارض، هناك يجب أن نميز ما بين معارض وما بين ثائر. الثائر هو الذي خرج بدون دوافع منطقية لأن يواجه بصدره العاري الدبابات والقتل، وهو يعلم أن النظام السوري ولديه سوابق كثيرة في السابق ضد الآمنين والمسالمين، أنه سيقتل وسيعني يتعرض للمسالمين وللثورة السلمية بالقتل الفوري، ومع ذلك خرجوا. هذا المنطق منطق ثوري ليس له علاقة بالمعارضين الذين يدخلون أفكارهم ضمن معادلات فكرية وضمن سياقات منطقية لديهم، منطق لديهم. ولو تركنا الثورة لمنطق السياسيين أو المعارضين في الخارج لما قامت هذه الثورة أصلا. هذه الثورة لدى السياسيين المعارضين في الخارج أصلا انفجرت بشكل غير منطقي، أن تواجه أنت بعينك المخرز وبصدرك العاري الدبابة والمدفع. إذن نحن أمام معارضين سياسيين لديهم انتماءات حزبية وفكرية وسياسية قديمة، أغلبها قديمة، ولدينا أيضا مستقلين عملوا بالسياسة ولدينا ناشطين. هؤلاء ليسوا بالثوار. انضم، أنا في تقديري انضم بعض السياسيين إلى الثورة في الداخل وهم لديهم اشتراك فعلي ميداني مع الثوار في الأرض، فنستطيع أن نقول أن هناك بعض المعارضين ارتقوا إلى مرتبة ثوار. إذن يجب أن نميز ما بين الثائر الذي هو في قمة الهرم وهو المعني بكل القرارات التي تخرج وستخرج
بما يخص سوريا المستقبل. نعم. لذلك الآن إذا استعرضنا بسرعة خريطة المعارضين وليس الثوار، مع التذكير أن هناك بعض المعارضين ارتقوا إلى مرتبة ثوار بتداخلهم ميدانيا مع العرب وبعكسهم لمطالب الثوار، يعني آراؤهم الشخصية نحوها على الـ على الـ إلى جانب على الهامش، وأصبح رأيهم هو رأي الثوار ومطلبهم مطلب الثوار. الخريطة السياسية إذن للمعارضين فيها في هذا الاجتماع الحقيقي كان طيف واسع جدا، وربما لأول مرة بل أكيد لأول مرة أن يحدث التقاء شامل للقوى الإسلامية المنظمة بمعنى أحزاب كالإخوان المسلمين، وأيضا تيارات كانت في الداخل، تيارات ناصرية اتحاد الاشتراكي وتيارات ناصرية واشتراكية وقومية وكذا، يعملون الآن تحت اسم هيئة التنسيق. هيئة التنسيق هي في الداخل، وهناك إشكالية لمن يعمل في الداخل معارض للنظام، هناك احتمال أن يشترك معه النظام بعلمه وبدون علمه بقضايا أمنية، يعني أن يكون هناك اختراق للنظام ضمن هذه الهيئة، وهذا حدث ومثبت. أفكارهم قريبة مما يريده النظام في قضية أنه يريد الإصلاح كما تفضلت، أنه يريد الإصلاح لا يريد أن يكون هناك تغيير جذري. لكن البارحة وأول البارحة اجتمعت الأطياف بأكملها. إذن الأطياف ما هي؟ أطياف هيئة التنسيق التي تمثل مجموعة كبيرة من العلمانيين ومجموعة من الاشتراكيين. طب والقوميين
هم ألمحوا، هرجع لحضرتك برضو، هم ألمحوا في المعارضة زي أو في المؤتمر زي ما قلنا إلى علمانية الثورة، هل لك من تعليق؟
حقيقة يعني هذه الثورة كما تفضل الدكتور أسامة، يعني هذه الثورة يريدون أن يرتقوا إلى مستوى أنهم ثوار. الثوار أعلنوها من أول لحظة، من أول دقيقة كبروا وخرجوا من أجل لا إله إلا الله. وكان يلتقيني بعض الإخوة، أنا كنت في الشارع هناك، كان يلتقيني يقول لي أنا أريد أن أموت من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هل أنا على خير؟ هل أنا على هدى وطريق صحيح؟ قررت شرائع الدنيا أن الحرية مطلب أساسي لهذا الإنسان، ومن حقه أن يطالب بحريته وأن يموت من أجل هذه الحرية. سيدنا عمر يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. الحقيقة هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الذين هم من المعارضة الذين يريدون أن يجعلوا هذه الثورة هي تبعهم، هؤلاء يريدون أن يسموها هي علمانية، أو يريدون أن يحولوها إلى العلمانية، إنما هي إسلامية. وحقيقة أعجبني بالأمس كان من ضمن المؤتمرين كان الأب باولو، هذا قس إيطالي موجود في المؤتمر. أعجبني كثيرا لما أرادوا أن يقولوا أن الوطن لله
ودين
الله الوطن للجميع وإلى ما هنالك وعلمانية الثورة، فوقف هذا الأب باولو يقول لهم قفوا عند حد
معرضة.
أيوه في مؤتمر معارض كان حاضر
قس إيطالي
هو مقيم في سوريا من أكثر من 35 عاما يتكلم السورية، وقف بشدة وبحدة يقول لهم هؤلاء الثوار على الأرض يدافعون من أجل دينهم، من أجل معتقدهم، من أجل نبيهم، من أجل إسلامهم.
الله أكبر.
هذا الأب باولو، هذا الكلام، هذا الذي حصل، وهذا الكلام مسجل موجود. حقيقة الثورة السورية ثورة إسلامية من الطراز الأول، من الطراز الرفيع. بإذن الله تعالى هذه الثورة ستمضي في مرضات الله عز وجل، ويكتب الله سبحانه وتعالى لها النجاح. ولكن هناك بعض الأمور يجب، وهذه من سنن الله عز وجل، يجب أن تطبق على الأرض حتى يكون النصر إن شاء الله.
دكتور أسامة، في يعني قرروا تأجيل وثيقة العهد الوطني، برضو عايزين نعرف يعني ما إيه اللي كان مكتوب في الوظيفة في الوثيقة، ولاحظوا أنه عليها ملاحظات وانتقادات كثيرة، فعايزين نعرف كيف بتتكلم على إيه وإيه الانتقادات والملاحظات التي بدت في هذه الوثيقة.
في البند الأول لوثيقة العهد التي يعني اجتمعنا من أجل إقرارها كان الكلام عن قضية الدين لله والوطن للجميع التي نطرحها الآن. والغريب أن صيغة أن سنمضي على درب آبائنا المؤسسين، لاحظ المؤسسين للدولة، أن نمضي على درب آبائنا المؤسسين للدولة وشعارهم الدين لله والوطن للجميع. طبعا الجميل والرائع الذي يرفع رأس الثوار على الأرض ليعلموا أن الكثيرين اعترضوا على هذا الأمر وقالوا الدين لله والوطن لله وكل شيء لله، ولو لم تكن هذه الثورة لله لما انتفضنا ولما أيدنا هذه الثورة. إذن هذه العبارة آباؤنا المؤسسين رجعنا فيها إلى إشارة إلى أن أصل سوريا الآن في التاريخ هي من السريانية، يعني آباؤنا المؤسسين من السريان، يعني حتى أنهم تجاوزوا في إشارة تاريخية تجاوزوا الفتح الإسلامي العظيم الذي أنار سوريا بالتوحيد وبشريعة الإسلام، قفزوا إلى التاريخ القديم ليقولوا آباءنا المؤسسين فيما يتعلق بالدين لله والوطن للجميع. نحن في هيئة الإنقاذ كتبنا بديل مقترح قدمناه بشكل مكتوب وبشكل شفهي أثناء المؤتمر، وقلنا البديل لهذه الكلمة التي لا تحترم الثوار، يعني هذه الثورة ربانية فطرية، كيف تتجرؤون وتذكرون أمرا يطعن في هذه الثورة وما تقول؟ هذه الثورة قولها واضح. فقلنا لهم قولوا واكتبوا أن الوطن للجميع نعم، وضمانة ذلك هو الله تبارك وتعالى وما أمر به، ضمانة أن يكون الوطن للجميع هذا مهم جدا يجب أن يفهمه الناس حتى في كل العالم، ضمانة الضمانة الوحيدة في رأيي وبشكل مدروس أن يكون الوطن فعلا للجميع لكل من هو مواطن إن كان في مصر أو سوريا هو الله تبارك وتعالى وما أمر به. وأنا أقول لك لن يلزمك إلا أمر الله في كتابه أن لا تعتدي على غير المسلم أو أن يكون محظور عليك أن تعتدي على أي مواطن مصري في ضمن مصر إلا أن يكون أمر الله تبارك وتعالى ملزما لك. فلذلك الله هو الضامن لأن يكون الوطن للجميع، هذا ما قلناه وقلنا لهم غيروا باتجاه ذلك. هذا الأمر الأول، وهناك أمور أخرى ملخصها أن يكون هناك ذكر لثوابت الثورة التي هي دعم الجيش السوري الحر البطل في وثيقة العهد والإشارة إليه والكلام في بعض النقاط الأخرى التي تخص الأكراد، اعترضوا على كلمة أن يريدون كلمات تتكلم عن الشعب الكردي كخصوصيات خاصة له ضمن سوريا، وكان الكلام نقول
ما فيش هناك تخوف ان هذه الثورة بعد كده نلاقي نفسنا هنبتدي نقسم افرادها الى كردي والى سني والى شيعي، ويعني
اذا قلنا ان الثوار يعني الاكراد دخلوا في الثورة بشكل، حتى هم قالوا لي انهم لم يدخلوا بالثورة بشكل ضخم وغزير وكبير، لم يدخلوا بالثورة السورية كافة كما يقول القرآن الكريم ادخلوا في السلم كافة، هذه الثورة لم يدخلوها بشكل كامل، دخلوها بشكل بسيط ولهم مطالب يعتقدون وفيها التوجه عنصري قومي، لهم مطالب قومية يحاول يستغلوا ظرف الثورة الآن ليأخذوا مكاسب. هذه النظرة نظرة خاطئة، هذه الثورة ثورة عظيمة، ثورة يعني ليس كمثلها ثورة منذ قرون، يجب على الجميع أن يحترم الثوار وأن يحترم الدم الذي يضحي به الثوار على الأرض وأن لا يستغلوا ذلك لمكاسب قومية أو شخصية أو ذاتية. هذا يحصل في الحقيقة، هذا ملخص الاعتراضات في هذه الوثيقة.
شيخ ربيع يعني هسألك سؤال بس في تعليق كده، كان حد بيتكلم عن الفيديو اللي جبناه بيقول الناس لابسه لبس صيفي عادي، انا على فكره الفيديو بتاع البلطجيه بتوع ابو كبير ده ملوش علاقه بالفيديو اللي بكلمكم عليه اللي كانوا جايبينه من حادث حاصل في الشتاء وبيقولوا انه من ضمن الاحداث اللي حصلت الايام دي، لكن انا الفيديو ده ما عرضناهوش، لما احنا عرضناه ده كنا بنتكلم فيه عن ايجابيه الشباب والناس المحترمه اللي موجوده في ابو كبير اللي قدرت تمسك البلطجيه، جزاك الله خيرا طبعا الاخت شيماء فتحي اللي بعت على كده. الجيش السوري الحر القى بيان بيوصف فيه المؤتمر بالمؤامرة على الثورة، كلام واضح. في المقابل ممثلو الفصائل قللوا من أهمية البيان واعتبروه أنه صادر من أحد كتائب الجيش الحر مش من القيادة المركزية. هل ده بيؤكد عدم وجود اتفاق في الرؤية ما بين الجيش السوري الحر والمعارضة في هذا الوقت؟
حقيقة الجيش الحر في سوريا هو مكون من عدة تكوينات، تكوينات عسكرية اللي هن العسكر المنشق عن نظام الأسد والتحق بإخوانه من في الجيش الحر، وهناك تشكيلات أخرى موجودة من الشعب. هو الآن نحن يعني لما كنا تحت الهواء أحد الإخوة يقول هو إيه اللي حاصل في سوريا، على ما يبدو أننا نريد أن مرة أخرى نذكر هو إيه اللي حاصل في سوريا. هو الذي حصل في سوريا ليست بين معارضة ونظام، الذي حصل هو بين شعب ونظام. نظام الشعب كان أول شعب مطيع مسالم، يسكت على الضيم، يسكت على الذل، يسكت على كل، لكن لما رأى هناك فرصة أمامه، فرصة أن يتنفس، يأخذ روحا، روح هذا الربيع العربي الجميل الذي جعل من المواطن العربي يرفع رأسه أمام كل آلة القتل والقمع، وخرج من دائرة العين تقابل المخرز. نعم، العين اليوم تقابل المخرز. فأحد تشكيلات هذا الجيش الحر هو هذا الشعب، هذا الشعب الذي هو موجود ليقاوم آلة القتل التي تريد دمارا. اليوم الآن نحن في سوريا، في حمص على وجه التحديد، أكثر من 70% من البلد مدمر تماما، مدمر بشكل كامل، والباقي مدمر تدمير جزئي. فموضوع أن الجيش الحر لما أصدر هذا البيان وتكلم عن أن هذا المؤتمر، هو يظن في الحقيقة أن المؤتمر هو البيان أصدره قبل انعقاد المؤتمر، هو يعني يظن كعادة المؤتمرات التي حصلت فيما سبق أن هذه المؤتمرات لا تخرج بشيء. نحن نقول حقيقة أن هذا المؤتمر خرج بشيء، يعني هو ليس سقف السوار، يعني الذي خرج به المؤتمر هو ليس سقف السوار. سقف السوار يريدون أشياء، يريدون أشياء حقيقية واقعية في الشارع. نريد الآن شيء ملموس، لا نريد عبارات ولا نريد شعارات ولا نريد خطب، نريد ما يحمي أعراضنا. نريد لما جاء أرسلت بنات دمشق، أرسلت إلى سبط ابن الجوزي تقول له، وأرسلت له ضفائر تقول له نريد حماية أعراضنا في القدس، فخرج وخطب خطبة رائعة، هذا الكلام في القرن السابع الهجري، واستنهض الهمم، وخرجت الناس تجاهد في سبيل الله، تقاتل عدو الله. الآن نحن قلنا، أنا الآن نحن وصلنا إلى مرسى مطروح بالأمس، ووصلنا إلى رفح، ووصلنا إلى أسوان واسكندرية، دخلنا على الناس، دخلنا على هذا الشعب المصري تحية لشعب مصر، هذا الشعب الذي صوت من أجل المشروع الإسلامي حتى يكون هناك نصرة. ونحن كثوار حقيقة نحن سررنا وسجدنا لله عز وجل لنجاح هذا المشروع الإسلامي، هذا المشروع الذي الرباني الذي سينهض وتنهض به الأمة بإذن الله تعالى. إذن لا ترتقي هذه المؤتمرات التي هي تكون مقامة من قبل المعارضة التي هي أصلا خارج سوريا أصلا بعضها. إذن رؤية الجيش الحر أن هذه المعارضة لا تتناسب طردا مع متطلبات الشارع، فأنا أصدر بيان. فأصدر بيان، فلعله يكون أمرين. الأمر الأول، إما هو يريد أن يعني يحفزهم حتى يخرجوا بشيء جيد، أو أنه حقيقة هم لن يخرجوا بشيء، لكن نحن كما رأينا يعني هم يعني خرجوا بأشياء لكنها لا ترتقي إلى مستوى الشارع المطلوب اليوم.
دكتور أسامة، يعني بعض الناس بدأت تتكلم زي قناة الدنيا القبيحة دي على انه هذه ثورة طائفية سلفية ضد العلويين، هذه ليست ثورة انما حرب عصابات مسلحة تريد ان تهدم سوريا. وللأسف يعني بدأوا يعني يحسسوا الناس انه السعودية وانه قطر وانه كل الدول بتتآمر على سوريا لإسقاطها، ولا يرون مشاهد القتل والاغتصاب والدمار. يعني بتفسر هذا الأمر بإيه؟
نعم، اسمح لي بعجالة
فضل.
أن أوجه للجيش السوري الحر بعد التحية طبعا وللثوار على الأرض أمر أقول فيه عتب أنهم استعجلوا في إصدار بيانهم فيما يتعلق بالمؤتمر. السبب أننا نحن موجودون على الساحة، لن نسمح لأحد ولا لأي طرف أن يفرط في مطالب الثوار وثوابت هذه الثورة السورية العظيمة.
نعم.
إذن طالما نحن موجودين في الساحة فليعلموا أننا لن نسمح بتمرير أي شيء فيه تفريط من مطالب وثوابت هذه الثورة العظيمة على الأطلاق. واستطعنا البارحة وأول البارحة وبإعداد وبترتيب سريع جدا أن نحشد ضد أي مطلب يعني يفرط في مطالب الثوار أو في الثورة وماذا يريد الثوار يعني أن يحصل على المستوى الدولي.
نعم.
فيما يتعلق بالإعلام السوري في الحقيقة أنا سأجيب وسأقول أن الإعلام السوري استطاع أن يوصل صوتا نشازا إلى بعض الجهات الإعلامية الخارجية فكانت تتكلم أو بعض التقارير تتكلم عن قضية طائفية الثورة، لأن هناك طائفية فعلا في سوريا، فهذا الأمر يجب أن يفهم أن النظام يطبق الطائفية بطريقة مميزة ومريعة جدا منذ أكثر من 40 سنة. فعندما تكون هناك طائفية تستخدم كسلاح ضد الشعب، ضد السنة لأنهم الأكثرية، وضد الطوائف الأخرى أيضا بشكل أقل وبشكل أبسط، ولكن هناك طريقة طائفية مريعة مميزة تستخدم ضد هذا الشعب. لذلك وصف هذه الطريقة ووصف هذا النظام يجعل من بعض القنوات أنا في تقديري التي تمارس الفبركة الرخيصة التي يستطيع الإنسان بسهولة أن يكشفها،
إعلام مارينز.
الموضوع أنك إذا أردت أن تشكو همك وتشكو ظالمك تشكوه للناس وتقول هذا ظلمني ويقول عني كذا وكذا وكذا ويفعل بي كذا وكذا، فلأن ظالمك مثلا هو من الذين استخدموا الطائفة العلوية ضدك فيقولون عنك أنت أنك طائفي، كيف يكون ذلك؟ تقرير الواقع ليس بكلام طائف على الإطلاق، كلام علمي. تقرير الواقع ماذا يقول؟ الواقع النظام استخدم الطائفة العلوية بنسبة عالية من هذه الطائفة، استخدمها في كل المجالات لاضطهاد السنة بالدرجة الأولى وسائر أطياف ومكونات الشعب السوري بالدرجة الثانية. إذن عندما نوضح هذا الواقع ونشرحه للناس هذا ما فيه أي طائفية. أما أن تكون الثورة التي اشتكت وواجهت هذه الطائفية وأرادت أن تتمرد على هذا الظلم الذي يستخدم الطائفية أن توصف بالطائفية، هذا أمر يعني غريب وأمر مستهجن وأمر ينافي كل منطق وكل علم. إذن الثورة ليست طائفية، والغريب أنها لم تتجه إلى الآن إلى الطائفية الشديدة.
نعم. عندي بس أحمد عيد، طبعا بدأنا من كتر ما عمالين نكرر على دماغ الناس الأمر بمعروف نعم منكر قتل، والأمر بمعروف نعم منكر سرق، والأمر ها قلت لكم امبارح ان احنا يعني هنمتهن هذه الشعيرة التي جعلنا الله خير أمة أخرجت الناس بسببها. فبدأ الناس بتتكلم تقول لك على النت جمعية الأمر بالملفوف والنهي عن الهمبرجر، وحطون صورة الشيخ حسين يعقوب مع ان الراجل بره المجال السياسي، دي رسالة بعتها لأحمد عيد. يعني إلى هذا الحد وصلنا للاستخفاف بشعيرة من شعائر الله بسبب إعلام بيرطرط كلام على صفحة مكتوبة على النت أصلا ما نعرفش مين المجاهيل اللي فيها، يكونوا نصابين ولا حرامية ولا عملة ولا مساد ولا أي حاجة، ونبتدي نصدرها للناس ودي أصدرت بيان دي أعلنت مسؤوليتها. بدأت الناس تتريق على شعيرة الأمر بمعروف ونهي عن منكر من خلال الألفاظ. برجع لحاج شيخ ربيع، هناك تقارير بتقول إن في انتهاكات للثوار على الأرض مقابل انتهاكات للنظام السوري، يعني الاثنين بينتهكوا، يعني ده بينتهك وده بينتهك، فأنتوا ليه مركزين على انتهاكات النظام؟ رد حضرتك.
بسم الله. الحقيقة النظام يريد أن يصور للعالم أن هناك انتهاكات من قبل الجيش الحر أو من قبل الكتائب. حقيقة الناس الثوار في الشارع الذين هم يعني وقفوا ليدافعوا عن أعراضنا حتى الآن حتى اللحظة يتصلوا بنا ويقولون يا شيخ هل هذا الفعل حلال أم حرام، هل نحن يعني شخص نظن أنه مخبر للحكومة السورية، ما كيف نتعامل معه؟ يعني الآن نحن في 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 شهرنا 15 وهؤلاء الثوار في بعد كل القصف والقتل والقمع وانتهاك الأعراض من الطائفة أو من الطائفة الأسدية إذا صح التعبير، هؤلاء الذين امتهنوا هذا الشعب وجعلوه كالرعاة عندهم يريدون أن يشوهوا صورة الثوار. إذا كان هناك حصل خطأ مرة أو مرتين من الثوار هذا ليس يعني هذا ليس
ممارسة ومنهج.
ممارسة ومنهجة وليس بالعكس, هذا شيء طبيعي. شيء طبيعي أن يكون هناك أخطاء, أنت تعمل أنت تخطئ, إذن أنت تعمل. حقيقة الذي حصل في شوارعنا اليوم شيء غريب وعجيب. كيف هؤلاء الثوار يصبرون, كيف يصبرون حتى تصدر الفتوى؟ يريدون يسألوا عن الفتوى, يراعون الله سبحانه وتعالى في أقوالهم وأفعالهم وتحركاتهم, يراعون شرعهم ودينهم, لأنهم يعلمون أن هناك يوما وقفوهم إنهم مسؤولون, وقفوهم إنهم مسؤولون, سيسأل يوم القيامة كل إنسان بما كسب رهينة, كل إنسان بما تصرف. هؤلاء الثوار هم على وعي, لكن إذا حصل خطأ مرة أو مرتين هذا ليس قاعدة.
نعم.
إنما القاعدة هناك, القاعدة نعم. عند الإرهابي. أنا أأنف الآن أن أقول بشار الأسد رئيس أو أقول له أنه
والله إذا صدق الشيخ أحمد القطان كان بيسمى أبوه حافظ القرد وهو بشار القرد أيضا,
هو إرهابي. أنا أريد الآن على الدول أن ترفع, أن تكون هناك قضايا على هذا الإرهابي بشار الأسد الذي ما ترك صنفا من العذاب إلا وسامه للسوريين, ما ترك شيئا إلا وجعله في السوريين. الآن يريد أن يدخل حمص في هذه اللحظة, ونحن الآن على قناتكم الكريمة, يريد أن يدخل حمص على الركام, يريد أن يدمر القنابل الفراغية التي يقصفها على المدن وعلى القرى وعلى الأماكن والمباني, تهدم المكان تماما. يريد أن يدخل حمص بأي طريقة وبأي وسيلة.
نسأل الله أن يهلكه وأن يحقق له مراده. نعم. بختم معك دكتور أسامة, يعني بعيد عن العواطف واللغة استراتيجية, تخلى الكل عن سوريا, الغرب واقف بيتفرج طبعا انهم مصلحته ان ما تسقطش سوريا عشان امن اسرائيل, تقاعست الدول العربيه برمتها اللي ما عندهاش ثورات عن دعم حقيقي واضح وضغط على الغرب واضح في مصالحه, ماذا تتوقع للثوره السوريه بعد ما يربو على سنه ونص؟
لدينا مؤشرات الصمود. عندما نقيس هذا الصمود, نحن في الشهر الرابع بعد السنه.
نعم.
عندما نقيس هذا الصمود بحجم المواجهة وبحجم الأسلحة التي يتعرض لها هذا الشعب, إذا درسنا الصمود دراسة علمية منصفة, سنجزم بما يلي: أن هذه الثورة منتصرة بلا شك, بلا شك على الأطلاق. فيما يتعلق بالتوسع, هذه الثورة رغم كل ما حصل, لدينا رقم يتجاوز 50,000 شهيد, لدينا رقم يتجاوز 200,000 معتقل, لدينا رقم يتجاوز 20,000 مفقود, لدينا أرقام الجرحى أصلا لم نعد نحصل جرحى من يعني من لأن الرقم تعدى مئات الآلاف. إذن نحن نتكلم رغم كل ذلك ورغم كل هذه التضحيات عن توسع أفقي وتوسع عمودي في نوعية المعارضة والثورة ضد النظام والمواجهة ضد النظام في النوعية, ونتكلم عن التوسع الأفقي الذي امتد إلى كل مكان. تخيل معي أن التوسع وصل إلى ريف اللاذقية, وريف اللاذقية محسوب لصالح النظام منذ زمن بعيد. ريف اللاذقية توسعت الثورة لتشمل ريف اللاذقية, في كل مكان يخطر في بالك في سوريا الثورة شملت هذه الأماكن جميعا. هذا النظام ساقط, إذا طبقنا عليه هذا التوسع ودرسنا هذا الصمود سنعلم, ولكن إشارة واضحة, هذه الثورة تطول زمانا وتتوسع في دائرتها الإقليمية إلى الدائرة الدولية. ربما هذه الثورة السورية المباركة العظيمة ستكون أشبه بالحرب العالمية على محاور الشر بأكملها. لدينا روسيا المافيوية بقيادتها المافيوية, لدينا إيران بإدارتها الصفوية, لدينا الأطراف التابعة لهم, لدينا الآن استفادة من إيران, استفادة من روسيا بمحور يحمي إيران ويحمي نظام بشار بإدارة روسية وبتبعية صينية. لدينا هذا المحور يتشكل, الشعب السوري فقط المنتفض الثائر البطل يتصدى لهذا المحور, محور الشر العالمي مع تفرج من كل الدول الغربية.
نعم.
وإعطاء المهل.
نعم.
هذه ثورة يبدو أنها حرب عالمية لإحياء العالم بأكمله والإنسانية جماعة.
معي دقيقة واحدة هسألك سؤال, كيف استقبلتم تصريحات الدكتور محمد مرسي فيما يخص رسالة وجهها لإيقاف حمام الدم ورسالة إلى قوى المعارضة؟
بسم الله. الحقيقة يعني نحن سجدنا لله شكرا على نجاح الدكتور محمد مرسي، ونحن كثوار ثوار سوريا أصدرنا بيان قبل نتائج.
أنت أكيد ليبرالي بقى طالما سجدت شكرا.
نحن سجدنا شكرا لله عز وجل على انتصار هذا المشروع الإسلامي، وسجدنا لله شكرا على وعي هذا الشعب العظيم الشعب المصري الذي اليوم هو يتصل بنا ويقول لن نسمح بمرور السفن الإيرانية لقتل الشعب السوري. أنا حقيقة أود أن أرسل نداء إلى السيد الرئيس محمد مرسي
فضل.
هذا العظيم الذي إن شاء الله تعالى على يديه كل الخير، لما وهو يعلن اللجنة الانتخابات وهي تعلن نجاح محمد مرسي، كتبت كلمات على صفحتي قلت يا رئيس هل تسمعني إذا ما قلت لك أن حرائر سوريا اليوم تقتل ولتهك أعراضها؟ هل تسمعني يا سيادة الرئيس أن أطفالنا لم يبقى لديهم شيء من الطعام؟ هل تسمعني يا سيادة الرئيس إن كان هناك مدد فلتفعل هذا المدد ليصل لإخوانك الذين يقتلون بدم بارد بمحور الشر إيران وروسيا؟ هل ستسمعني يا سيادة الرئيس إذا ما قلت لك أننا نحن نقتل صباح مساء؟ فالله الله 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 يا سيادة الرئيس أن تسمع نداءنا. الله الله لكم أيها الشعب العظيم الشعب المصري الشعب الراقي الذي وقف وسيقف مع المشروع الإسلامي لتنظيف الشوارع ولمد الطرق الجميلة والجديدة التي سيكون الأشجار على طرفاتها، ستكون بإذن الله مصر مختلفة في مرورها ونظامها وضبطها وأمنها واستقرارها، لأنها هي البعد وهي قاطرة العالم الإسلامي. السلام عليك يا مصر في الأخالدين، السلام عليك يا مصر دعما للثورة السورية المباركة. بارك الله لكم.
شكرا جزيلا شيخ ربيع الجندي دكتور أسامة الملوحي.
أنا أزيد بس، نقلت قول للثوار لدكتور مرسي على إحدى القنوات الفضائية وقلت له الثوار فعلا أبلغوني أن أقول لدكتور مرسي لقد نجحت لأنك أيدت الثورة السورية المباركة منذ وقت مبكر.
اسماء عبد الكريم بتقول بفضل الله شايفين تحسن عندنا في البلد، عربيات القمامة منتشرة ومنتظرين الأفضل بإذن الله، وهل في حملات من جميع الأحزاب علشان يساعدوا الرئيس في الخمس أولويات؟ حد تاني في رسالة أنا قريتها، يعني أنا معرفش مين هو دكتور صبر الشبراوي الحقيقة، لكن في رسالة حد بيقول لي ده راجل إدارة وكان بيتكلم بكل صراحة وجرأة أيام النظام السابق، وربما لكبر سنه عن سن الرئيس مرسي اتكلم بالطريقة اللي قال فيها يا ابني خلي محمد مرسي يكلمني. طبعا بصرف النظر هو عالم كبير انا معرفوش، انما انا الرسالة دي انا قرأتها من اللي بعتنها لي، حتى لو عالم كبير برضو بيتكلم رئيس الجمهورية يقول له يا دكتور محمد مرسي او يا سيادة الرئيس او يا رئيس، انما ما يقول له خلي محمد مرسي يكلمني عشان هو اكبر منه في السن، بتصور على الهوى الموضوع مختلف غير بينه وبين الدكتور محمد مرسي، بقى هو يقول له يا محمد يا ابني ولا حاجة اذا كان اكبر منه ادبوه، ده موضوع تاني. احنا بس عايزين الفترة، على فكرة عمر بن الخطاب كانت ناس بتقول له اتقي الله يا عمر، بس كان عندهم من الصلاح ما يعرف عمر انهم لا يستهزئون به، انما في ناس هنا بتتكلم يا مرسي والدكتور مرسي عارف ان دي لغه فيها ساركازم وسخريه، اتمنى انه يقف معاها بشكل قوي. بشكر حضراتكم، فاصل باذن الله ونرجع مع الشيخ علي قاسم الداعي الاسلامي وقصه مكتبه المنصوره وحقيقتها علشان نبين الحقائق اللي ممكن تكون ما بتبقاش واضحة في الإعلام الليبرالي بيتكتف كله بقضه وقضيده على ضرب كل ما هو يمت للإسلاميين والتيارات الإسلامية بصلة. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيخ علي قاسم أحد الدعاة اللي موجودين في المنصورة واللي زكاهم فضيلة الشيخ محمد حسان ربنا يديله الصحة، لكن فتحت عليه النار وستفتح على إخوانه الدكتور محمد علي يوسف الشيخ حازم شومان أو الدكتور حازم شومان بسبب ما نعرفوش إيه هو، غير إن إحنا فوجئنا بالأمس الأستاذ وائل إبراشي بيتكلم عن مكتبة موجودة وصاحبها حسسنا إن التيارات الإسلامية كلها تتكاتف لإسقاط الورلد تريد سنتر اللي هو عامله في المنصورة ده وهدمه وحرقه والحقونا وإحنا قدمنا بلاغات. السلام عليكم شيخ علي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فضل الشيخ.
وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة بين قوسين إن شاء الله لحد ما ربنا يفرجها كده، الراجل اتكلم معاه قال ان حضرتك متهم او هددته بحرق المكتبه وشايفك بتقف قدام المكتبه بتقول للولاد لو دخلتوا هنعمل فيكوا دي مكتبه تبث الالحاد والفجر والاختلاط. وعلى فكره الاختلاط موجود في جامعه القاهره رجل الولد في رجل بنت المدرجات يعني عشان بس ما تقعدش تكتروا في موضوع ان السلفيين هيولعوا في المختلطين. ما حقيقه ما ضرب الامس وخصوصا ان خصمك بيقول ان المصلين مع حضرتك في المسجد عندهم استعداد للشهاده ضدك انك قلت لهم تعالوا بعد صلاه الفجر نتحرك عشان نحرق المكتبه ونولع فيها يعني.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، شكر الله تعالى لاخي الشيخ خالد عبد الله واسال الله تبارك وتعالى ان يجعله مفتاح خير مغلاق شر.
آمين.
وان يجعل لسانه سيفا مسلطا.
آمين.
على رقاب المنافقين.
آمين.
المتلونين.
آمين.
هو ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
وحي الله إخواننا مشاهدي قناة الناس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال. ابتداء، هذه القصة هي نتاج سياسة عالمية، وهي السياسة المعروفة الآن بسياسة شوش تسد.
نعم.
كانوا يقولون قديما سياسة فرق تسد، الآن صاروا يقولون شوش تسد. فهم اشتغلوا في هذه المسألة عالميا وبدأوا يبثوا هذه الفكرة محليا، وبدأ كثير من الإعلاميين في بلادنا يلتقطون هذا الخيط ويطلقونه في حملة لتشويه وشيطنة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للقضية اللي احنا فيها، فالقضية معروفة عندنا في مدينة المنصورة، ومدينة المنصورة دي بفضل الله تبارك وتعالى مدينة ولادة، بل محافظة الدقهلية محافظة ولادة. أخرجت الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه، وأخرجت الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، وأخرجت فضيلة الشيخ محمد حسان متع الله المسلمين بحياته.
آمين.
وأخرجت الشيخ مصطفى بن العدوي، وأخرجت غيرهم من مشايخنا ودعاتنا، أسأل الله أن يباركهم جميعا. فالحقيقة ان في بعض الناس عندنا يعني يكاد ان الواحد منهم يموت كمدا، لان هؤلاء يتصدون الان لكثير من التيارات الوافدة التي تزعم الحداثة والليبرالة، وينطلقون الان لنشر هذه الافكار في فئة عمرية من مرحلة اولى اعدادي لما قبل 30 سنة تقريبا، هذه العقلية التي يسهل تشكيلها. وعليه فبدأ كثير من الناس ان هم يصوبوا كل يعني اتجاهاتهم واتهاجهم اجتهادات علشان يقدروا ان هم يقتلعوا شباب المسلمين ويقتلعوا ثوابت الدين في قلوب وعقول هؤلاء بشكل متدرج. وده اللي حصل تقريبا عندنا، وفوجئنا بان بعض الناس كتبة كلام، ده مش النهاردة، كتب قبل كده ان في ناس كتبة ان احنا بنكفر الناس. واحنا عايزين نوصل رسالة، نقول في فرق كبير جدا بين التحذير والتكفير. لما يجي واحد انا اخطب الجمعة وحضرتك خطيب وفاهم الكلام ده، فتطلع وتقول مثلا قال فلان الفلاني في البرنامج الفلاني كذا، فواحد يقف لك ويقول لك يا شيخ خالد اتق الله وما تختبش الناس، مش بيحصل كده في بعض الاحيان
كتير قوي؟
طب ما احنا بنرد عليهم وبنقول لهم عندكم كتاب رياض الصالحين للامام النووي؟ هيقولوا اه. هنقول له طب افتح كده بعد اذنك كتاب رياض الصالحين في ابواب الغيبه، فيما يجوز وما لا يجوز من الغيب.
نعم.
هيلاقي ان في حاجات مستثناه، بل امام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه صنف رساله رائعه رائقه سماها رفع الريبه فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبه.
نعم.
ثم قال والذم ليس بغيبات في ستات متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكري. ده يبقى ده التحذير،
ست حاجات.
وسيدنا حذيفة أثره أشهر من أن يذكر، ألم يقل كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا مستند أصيل لكل دارسي مادة العقيدة والأصول الفكرية للفرق المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. صح ولا لا؟
نعم.
عرفت الشر للشر ولكن لتوقيه.
نعم.
فالناس بتعتبر ان انا لو قلت ان فلان ده ما تمشيش معاه ان انا كده بكفر ايه
فلان. نعم.
هو ده اللي هم شغالين عليه اعلاميا، ان هم بيقولوا، وده اللي اتقال النهارده في البرنامج، ان دلوقتي احنا استبدلنا الاستبداد السياسي الامني العسكري بالاستبداد الديني.
ده مين اللي قال كده؟
اللي قال كده الاستاذ وائل الابراشي النهارده قال الكلام ده في البرنامج اللي هو بيذيعه النهارده.
ليه كده يا عم وائل؟ بس تخليني ازعل منك، انت كنت معانا هنا في البرنامج وقلنا عليك منصف. ايه اللي حصل بعد دكتور محمد مرسي ما جه؟ الدنيا اتغيرت في الكلام. اتفضل.
الشاهد ان هذه القصه انا لا اريد ان اشخصنها عندنا،
نعم.
ولكن حدث ان احد اخواننا وهو معي بالخارج اتصل بي وقال لي اسمع ما يكتب عنك على الانترنت، وقد كتب صاحبنا بيانا على البروفايل.
صاحب المكتبة ده،
صاحب المكتبة، ولن أذكر اسمه ولن أتطوع بإشهاره، فهذا مراد له، فهذا مراد له. فكتب إن 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 كلام، يعني كلام صعب جدا. كتب عود على بد، الجيران يحذرون من أن المدعو الشيخ علي قاسم يدعي علينا كلاما فارغا ويدعو الشباب لحرق مكتبة كذا. وده بلاغ للإخوان والبوليس والمجلس العسكري.
للإخوان اللي هم مين؟ جماعة الإخوان يعني؟
لجماعة الإخوان المسلمين. يعني عايز يوقع الناس في بعضها، جاي يهدي النفوس يا شيخ خالد. وبالنسبة لي أنا بتفق مع الشباب الآن لرد العدوان علشان نعرف مين أقدر على الجهاد والدفاع عن الحق، واشهده هو اللي بدأ.
يعني احنا بنسعى للبلطجة والعدوان.
هذا الكلام مكتوب على البروفايل الشخصي بتاعه. البيان لما اتكتب وقال ان انا اديت درس في مسجد كذا بمدينة المنصورة بعد صلاة الفجر. يا عم الشيخ خالد، حضرتك بتصلي الفجر بفضل الله؟
الحمد لله.
سؤال، لما حضرتك بتصلي الفجر رواد المسجد اللي انت بتصلي فيه معروفين بالاسم ولا لا؟
احنا عندنا يعني درس كل يوم بعد الفجر ربع ساعة،
عارف،
حافظين بعضه من قبل بعض، اما حد بيغيب بنسأل عنه لان احنا معروفين.
سؤال،
يعني الوارد قليل. يعني
سؤال،
صدق.
اي مسجد في جمهورية مصر العربية وبالذات في المناطق الشعبية اللي احنا منها،
نعم،
المسجد ده اللي بيصلي فيه الفجر على سبيل الخصوص مش معروفين بالاسم؟
جدا جدا.
بس ده اللي انا كنت عايز اسأله لحضرتك. انا بقوله على الهواء مباشرة، انا عندي استعداد ان اي كاميرا لاي قناه ايا كانت توجهها
ان شاء الله
ينزل يصلوا الفجر، بل يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويسالوا. هل انا القيت درس بعد الصلاه وقلت للناس ان اللي يدخل المكتبه الفلانيه كافر خارج عن مله الاسلام؟
هو امبارح مع وائل الابراشي بيقول انا عندي استعداد لو المصلين معاه.
ما انا بقول لحضرتك
قالوا غير كده اعتذر له.
لا، المصلين معاه، المصلين معاه اللي هو بيستدل بيهم، المصلين دول بيصلوا معايا وقد اتيت بهم، قلت لهم يا اخوانا وفيهم ناس ضباط وفيهم ناس مهندسين وفيهم دكاتره والكل مستعد للشهاده، مش بقول معايا، مع الحق. طب السؤال هو الحق ايه؟ ايه المشكله؟ هل في مشكله شخصيه بيني وبين صاحب المكتبه دي؟ انا الاول مره في حياتي اشوف وشه، يعني وجها لوجه، كان في الحلقه اللي جت دي. انا لم اره في حياتي، انا بشوف دايما شعره لانه هو يعني شعره كبير شويه. وبشوف الناس اللي عنده.
طب هي المكتبه دي فيها ايه اصلا؟ يعني
المكتبه
يعني المشكله حصلت فين؟
انا بدعو الشيخ خالد عبد الله الان على الهواء مباشره انه ينزل كاميرته زي ما حصل،
نعم،
وينزل يسال ويشوف. احنا مش عندنا قاعده بتقول السلوك مرآه الفكر؟
صحيح.
خلاص انا بقول لحضرتك تعالى شوف شكل الناس اللي واقفه قدام المكتبه، شوف الناس كلها في الشارع طولا وعرضا، واطلع اسأل الناس هم متأذين ولا لا. دي نقطة أولى. النقطة الثانية يا أخي الكريم،
ده هو حتى بيتكلم، معلش عشان أقول لك حاجة حضرتك، عشان يوصلنا الإحساس فظيع. قال لك إيه؟ والجماعة اللي جوه المكتبة دول هم اللي بيصلوا معاه في الجامع.
ده على أساس يعني إن أنا يعني ما شاء الله ما أناش عارف مين اللي بيصلي معايا. ده هو حتى جاب واحد شاهد وكتب إنه أحد مرتادي المكتبة، أحد مرتادي المكتبة. والحقيقة ان هو يعني قال كلام غريب، بيقول ان انا بكفر الناس وبقول للناس اللي ما يصليش معايا في المسجد صلاته مش مقبولة، وان اي واحد يصلي في المساجد اللي حوالينا صلاته حرام وغير مقبولة. انا بقى عايز اوصل رسالة لامة النبي، ورسالة ببساطة شديدة، وطلب مني ان اتكلم ببساطة النهاردة.
نعم.
رقم واحد، الحرب دي ليه؟ هل الحرب المقصود بها شخصي؟ والجواب لا. هل الحرب المقصود بها إسقاط أي داعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيوة. شيطنة الدعاء قبل شهر رمضان وقبل الاستفتاء على الدستور وقبل إجراء انتخابات برلمانية أخرى.
ده إن تم حل مجلس الشعب
ده مقصد رئيس لهذه التيارات، مقصد رئيس، لا سيما إذا كان الدعاة دول بيلتف حواليهم قطاع الشباب اللي هم بيعتقدوا إن ده قطاع خالص وحق خالص.
المشكلة دي بدأت إمتى شيخ علي؟ يعني إمتى بدأ الاحتكاك والتحرش؟
أنا مفيش يا أستاذنا، أنا
بتكلم عليك، أنا بتكلم هو بدأ يتحرش بيك منذ متى؟
فضلتك. لا هو حتى الآن ما حصلش تحرش.
لا مش بتكلم تحرش بالإيد،
لا
تحرش تحرش الكلام يعني.
يا فضلت الشيخ خالد، أنا رجل أنافح عن قضية وفكرة، ألا وهي حاكمية الله تبارك وتعالى على أرضه، وكل علماء الملة والدين والدعاة إلى الله يعتقدون اعتقادا جازما أن الأرض ملك لله تبارك وتعالى.
ما تقلب بسيط بقى ثاني
يعني،
عشان الناس بس
يعني يا سيدنا يعني احنا بنقول ببساطة شديدة للمشاهد، الله هو الذي خلق وهو الذي رزق، يبقى الأمر لمين؟
لله.
الأمر لله ولا الأمر لغير الله؟
لا هم عندهم الأمر للقانون والدستور.
كلام جميل، وإحنا بنقول الأمر للقانون والدستور، يعني هو لما قال نلجأ للقانون، أنا قلت له كلام جميل جدا، إحنا في دولة، دولة
لا على فكرة أنا ما أقصدش، وطبعا أنا قصدي هو عايز يعلي القانون على كتاب الله وعلى شرع الله.
يا شيخ خالد، أنا نيتي وأنا جاي لحضرتك في هذه الحلقة ألا أدافع عن نفسي، لأنني لست متهما ولله الحمد، ولكني أريد أن أدافع عن قضية التي أعتقد أنها الحق، ألا وهي فكرة حاكمية الشريعة.
كويس.
النهاردة هو بيشتغل على الفئات دي، هو وغيره.
طيب أنا عايز بس عشان يبقى احنا في صميم الموضوع يا شيخ علي، أنا قصدي المكتبة ايه اللي بتعمل فيها حتى لو حبيت انت مثلا تحذر ابني؟ يعني افرض يا اخي انت شايف ابني بيخش المكتبه دي وانت شايف ان المكتبه دي
المكتبه
مثلا 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 ممكن تكون بتبوظ فكر الانسان، بتبعده عن ربنا، فجيت قلت له يا ابني ما تخش المكتبه دي.
المشكله كلها ان انا نفس القطاع اللي هو بيشتغل معاه انا بشتغل معاه، اللي هو الشباب، واخد بحرك، فالشباب دول بيجوا لي، فبلاقي بعض الناس بيقولوا كلام عجيب، كلام غريب، فأنا بقول لهم يا أخوانا هذا الكلام مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وكذا، فبيسمع مني وبعدين بيروح يقول له، فالتاني على طول مباشرة بيقول إن إحنا بنكفر الناس. أنا يا شيخ خالد بس عايز حضرتك تركز على النقطة دي بعد إذنك، عشان ما نشخصنش.
إحنا عايزين نقول إن هم بدأوا يلعبوا على فكرة التكفير دلوقتي.
أيوة، هم دلوقتي شغالين، والهدف أنا بس عاوز أقول الحملة دي مش خاصة بي ولا بغيري، الحملة على مستوى الجمهورية الآن اللي بيتوجه لها كثير من الإعلام، هدفه الأول شيطنة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، إن الدعاء دول يا إخواننا ما تسمعوا لهمش، والدعاء دول بتوع الإسلام السياسي. يا شيخ خالد، هو في إسلام سياسي وفي إسلام اقتصادي وفي إسلام اجتماعي؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نعم، أي في الإسلام بجميع شرائع.
نعم.
جبنا الكلام ده منين؟ مش الأزهر مرجعيتنا؟ كلام جميل؟ طب خلاص، هاتوا كلكم أيها المشاهدون عدد شهر رجب من مجلة الأزهر الماضي، واقرأوا كده مقدمة هذه المجلة، الدين والسياسة للدكتور محمد عمارة.
نعم.
واقرأ كمان الهدية اللي نازلة مع المجلة، الدين في القرار الأمريكي للأستاذ محمد السماك. نعم. اللي هيقرأ الكلام ده واللي هيقرأ كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في تحكيم الشريعة للدكتور محمد يسري أو لدار اليسر، هيقول نعم. إيه؟ مش دول علماء المسلمين يا أستاذنا؟
نعم.
يبقى هي دي النقطة، إن هم عايزين يشيطنوا الدعاء علشان الناس ما عادتش تسمع لهم، وبالذات إن رمضان داخل، فالدعاء هيبدأوا يصلحوا ما أفسده هؤلاء، فبيعملوا فكرة اللي هي بيقولوا الاستباق.
طيب السؤال، هل هناك شيء في المكتبة ناقشت شاب من الشباب مثلا،
ناقشت شباب
حتى تدعوهم لله، بيقولوا لك يعني ايه احنا ما بنعملش حاجة يا عم الشيخ، ده احنا بنقرأ كذا، بنعمل كذا، بنلعب كذا، بنعزف كذا، ايه اللي ممكن يكون موجود برضو عشان نحذر ولادنا ان كان في شيء ممكن؟ مش بتكلم مجون وكفر وعهر لا سمح الله،
ده انا
لا ده انا مش ده انا بقول مش بتكلم بقول ان ممكن يكون شيء هيزيف فكر الولاد،
انا
هيقطعهم عن طريق ربنا.
يا شيخ خالد، احنا عندنا في المسجد لما بنيجي بنحفظ الاولاد او بنعلم الأولاد بنغرس بذرة، البذرة بذرة 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 وبعد كده تنوش. خير،
كويس،
هي نفس الفكرة، أنا النهاردة عايز أعمل الفكرة المقابلة للفكرة الإسلامية، بغرس فكرة 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 وبتظهر أثرها على سلوك هؤلاء. نعم. لما بتبدأ بقى حضرتك يحصل نقاش حضرتك بتشوف بقى ردود الأفعال دي. مين اللي بيستلم الولد لغاية لما يفخخ مخه ويبدأ يملاها بأفكار وبأقوال عرجاء ويبدأ يحاول قدر الإمكان أنه يوقعه؟ أليست هذه كارثة؟ أليست هذه كارثة؟ ولهذا أنا أقول لكل أب وكل أم يسمعونني الآن، يا أخواننا احنا في خطر. في ناس دلوقتي شغالة على أولاد في الإعدادي وفي الثانوي في الجامعة علشان ينشروا بينهم الأفكار المعادية للفكرة الإسلامية، ونحن من حبنا لأقوامنا ومن ديننا أن ننصح لأمتنا، إذ الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
كلمت الولاد يا دكتور؟
طب كلمتهم وكلمت غيرهم.
طب الولاد هسمعك بس بيرد عليك ويقولولك إيه، وإيه اللي وصل الموضوع لهذا الشغب اللي شفناه أو الشغب اللي شفناه إن الراجل بيتداعى عليك إنك هتحرق وتعمل. أخذ بس مداخل الدكتور محمد علي يوسف الداعية والكاتب الإسلامي. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
إزيك يا رئيس؟
خالد.
في عجالة، ايه اللي بيحصل في المنصورة؟ طول عمرنا كنت بسافر هناك والدعوة موجودة في نادي الزهور، كان اسمه زهور باين،
نادي جزيرة الورد،
نادي جزيرة الورد. ها وكانت الامور طيبة، ده في ايام النظام السابق بجبروته يعني. ايه اللي حصل لما اتفكت الامور بدأنا نشعر وجه رئيس اسلامي بدأنا نشعر ان الصوت العلماني اقوى وبيتهم الدعاة هناك انهم بيكفروا الناس في المنصورة وعايزين يحرقوا اماكن الثقافة والريادة والحاجات الكتيرة دي؟ اتفضل يا دكتور.
اول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي لحضرتك وتحياتي لاخونا الشيخ علي ربنا يبارك فيه ويعني يعينه على ما ابتلاه به.
امين.
يعني المساله ان شاء الله رب العالمين بسيطه جدا. يعني هو المنصوره حضرتك تعلم جيدا انها يعني ايه بلد مشهوره بالدعاء وبالدعوه، وزي ما الشيخ علي قال انا سمعته من شويه يعني كان بيقدم المقدمه الطيبه دي.
نعم.
لكن هي الحقيقه الموضوع انا مش عايز اقصره على المنصوره، هو حضرتك الاشكاليه دلوقتي ان في نوع من انواع التسبيق، يعني عارف حضرتك هو بيسبق او في اتجاه معين
بيسبق
لفكره.
نعم.
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله والنصح اللي هو دين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح الدين النصيحه.
نعم.
ده كان تعظيم جدا لشان المعنى ده. فاحنا دلوقتي زي ما تقول حضرتك في قطاع طريق بيقطع الطريق على هذا الامر لانه هياخد شكل ان شاء الله رب العالمين اكثر حريه. احنا دلوقتي يعني كل ما يطلبه الداعيه، يا شيخ خالد حضرتك داعيه وعارف، كل ما يطلبه الداعيه ان خلوا بيني وبين الناس، مش هكذا يعني علمنا ان احنا نخلي. نعم. يخلى بيننا وبين الناس
زي ما بنخلي بينهم بين الاعلام والليبراليين وندواتهم يعني.
بالضبط. فاحنا النهارده لما بيجي النهارده في رئيس زي ما حضرتك قلت رئيس اسلامي وفي يعني نوع من انواع الانفتاح والانفراج في الحريات، من الطبيعي جدا ان هيبقى الدعاء الى الله عز وجل ومن يقوم بامر النصح والدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه، طبعا هيبقى لهم في نوع من انواع الفتح الدعوي الذي كان اصلا يعني بدون فتح دعوي واقام او مع شده البهدله اللي كنا بنتبهدلها في امن الدوله، ومع ذلك لم يتوقف يوما. والشيخ علي اللي قاعد قدامك ربنا يبارك فيه ولنا يعني نحسبه على خير ولنا نزكيه على الله، يعني له سنوات سنوات يعني انا لا انسى ابدا شكله وانا دايما بمر كده وهو ماشي في الشارع معاه مطويه لطيفه معاه شريط بيهدي لحد كتيب. الامر ده مش امر جديد بعد ما الدكتور محمد مرسي بقى رئيس، الامر ده قديم جدا. النهارده الخطوره في ايه يا شيخ خالد؟ الخطوره ان بعد الحمله الشديده دي وبعد اشاعه جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يعني وان لم تكن منتميه للاسلاميين لكن فكره الامر والنهي بالحكمه والموعظه الحسنه هي فكره اسلاميه لم نتبرأ منها.
نعم.
النهارده الشباب بيشتكوا لي يا شيخ خالد بيتصلوا بيا ويقولوا لي ده احنا دلوقتي لما نيجي ننصح حد او الشباب المشتغلين بالامر ده زي فضيله الشيخ علي وغيره من تلامذته او من تلامذه الدكتور حازم او غيره، لما يجي النهارده ينصح نصيحه او يذكر الناس بالله تلاقي حصل الحق امسك واحد من جماعه الامر بالمعروف والنهي عن وخناقات وبهدله.
يعني اذا حضرتك انت شايف ان هذا التهويل اللي بيعملوا لي يقضوا على هذه الشعيره، بحيث حتى لو في ناس بسيطه جاي تقول له مثلا بتشرب سجاير ليه دي هتضرك وحرام
وبتاع يقول لك يبقى ده واحد من جماعه الامر
عمر المنكر. يا شيخ خالد زي ما انا قلت لحضرتك هي ده قطع طريق, يعني نوع من انواع قطع الطريق على فكره النصح والارشاد والدعوه. وده كان نفسي يعني الناس تفرق, لان بعض المهزومين نفسيا حتى من بعض الاسلاميين للاسف طلعوا وقال لك اللي يعمل لك كده يفضحه, اللي يعمل لك كده انده الناس ويعني امن دوله. انا نفسي بس في نقطه بسيطه جدا, وانا مش عايز طبعا عايز اترك المجال لاخويا الشيخ علي, لكن عايز اقول نقطه مهمه. فرق يا اخي الحبيب بين من جاءك بالحكمه والموعظه الحسنه وابتسامه رقيقه وباللين كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم, فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرق بين من يرغب في خيريه الامه, كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, وبين من ينفر يعني اللي ينفر او اللي
يهون, وبين اللي ماسك سنج او راكب على موتوسيكل وماسك مش عارف ايه والحاجات دي يعني.
كويس.
انا بشكر حضرتك دكتور محمد علي يوسف. انا ما عنديش وقت, عايزك تقول لي بقى ملخص كده سريع المشكله دي رايحه على فين وسبب اتهامه ليك ايه, والشباب وانت بتناقشهم كده في دقيقتين كان وانت بتتناقش معاهم ايه اللي حسيته جه حضرتك وايه اللي صعد الموضوع؟
طيب انا يا شيخ خالد حفظك الله مش يعني لن اشخصن الموضوع.
طيب.
ولكن انا بعد اذن حضرتك هوجه رساله. حضرتك بتقول في دقيقتين خلاص
اتفضل.
واحد, أنا بطالب الدعاء إلى الله على مستوى الجمهورية, دعاة الأوقاف, دعاة الأزهر, دعاة الإخوان المسلمين, دعاة السلفية, دعاة الجماعة الإسلامية,
دعاء جدد,
الدعاء الجدد, دعاء المستقلين اللي حضرتك عايز تقوله.
اتفضل.
لو سمحتوا الخطب الجاية تبقى بعنوان خدعوك فقالوا, خدعوك فقالوا. هل نحن ميليشيات ظلامية زي ما اتقال النهاردة؟
ده وائل إبراشي قال كده كمان.
هل نحن أوصياء على المجتمع؟
يا ابني الإيه يا وائل؟
هل الدين دخل بالإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي؟ هل إحنا بنكفر الناس بلا حجة؟ ببساطة شديدة. ببساطة شديدة.
تفضل.
ببساطة شديدة. يا شيخ خالد حضرتك معايا؟
معاك يا فندم.
ببساطة شديدة. إيه قصة تكفير؟ عشان بس الإنسان المشاهد العادي يفهم. إحنا عندنا التكفير ثلاث يعني في ثلاث فرق فيه.
نعم.
بسرعة.
نعم.
فرقة كفرت الناس كلها.
كويس.
اسمهم الخوارج. وفرقة تانية قالت التكفير حق خالص لله, ما فيش حاجة اسمها تكفير على الأرض. وفكرة يعني فرقة وسط
بين الاثنين دول.
الفرقة وسط دي اللي احنا منها والأهل الإسلام كلهم منها, اللي بيقولوا أن التكفير حق خالص لله تبارك وتعالى, فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله.
بس حلو جدا.
واخد بال حضرتك في واحد اتنين, مين اللي يكفر؟ العالم. العالم وعلشان يكفر لازم يقيم الحجة.
صحيح.
ولازم يتأكد من سلامة فهم هذا الإنسان للحجة.
صحيح.
ويقيم عليه هذه الحجة ويتأكد من استيفائه للشروط وانتفائه للموانع. هذه قصة التكفير.
طيب.
طب وبالنسبة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أنا بقول للشعب المصري كله لن نتنازل عن مواقفنا ما حيينا, سندعو الناس إلى الله بحق, وسنأمر الناس بالمعروف بمعروف, وسننهى الناس عن المنكر بغير منكر. مش ده ديننا؟
نعم.
ألم يقل رسولنا محمد
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذاك أضعف الإيمان. احنا نسينا الأدلة دي في زحمة وفي خضم الأحداث السياسية.
طيب شيخ علي بسرعة أنا بسأل الشباب, أنت كلمتهم بما ردوا عليك وإيه اللي صعد الموضوع عشان أقفل؟
اللي صعد الموضوع هذه المرة ان انا كنت خارج بعد صلاة الفجر كعادتي بتمشى وقابلت احد اولياء الامور فبسأله عن ابنه فلان, فقال لي انه ليل ونهار قاعد في المكتبة دي وانه بدأ في تغير, فنصحته ان الرجل ده ما عادش الولد ده ما عادش يروح المكتبة لما اعرفه مسبقا عن هذه الاقوال التي صدرت من هؤلاء وعليه. فانا بقول
انت قلت حكمك بناء انك انت ناقشت ولاد فعرفت ايه اللي بيحصل جوه وايه اللي بيتقال.
اعداد رهيبه. بل ازيدك من الشعر بيتا.
زيدني في نص دقيقه بقى خلاص.
ان في اكتر من شباب يعني اعداد كبيره جدا من الشباب اليساريين, اليساريين التقدميين واليساريين الثوريين والاشتراكيين والناصريين واقفين في صفي لانهم يعرفوني جيدا.
نعم.
ويعرفون الآخر جيدا. نعم. ايه رأي حضرتك في دي بقى؟
ربنا يرضى عنك ويبارك.
وانا عايز اقول بس حاجة بعد اذن حضرتك في تلت دقيقة.
اتفضل.
انا عايز اقول للناس يا اخوانا ما تصدقوش اي كلمة تطلع. يا اخوانا ما تصدقوش اي كلمة تطلع لو سمحتم. يا اخوانا اي حد في الاعلام يطلع في القنوات دي يحذر الناس ويشتم الناس ويتهم الناس بلا بينة، احنا بنقول له لن نتنازل عن مواقفنا ما حيينا وسنظل ثابتين. وانا بدعو الناس كلهم اللي بيشوفوني النهاردة وبيسمعوني يدخلوا على الانترنت على جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، ليروا الحق والحقيقة في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة.
الله يرضى عنك ويكرمك. طبعا في حد اسمه ايجيبتولوج مش عارف جيسوس كلامه جميل جدا، بيقول لي يعني الناس وصلت للقمر وغزت الفضاء واحنا لسه نيجي نتكلم عن البلطجية ونتكلم مش عارف عن ايه. في هبة طه بتقول سقطت التفاحة على الارض فاكتشف نيوتن قانون الجاذبية، ويسقط المئات من القتلى في سوريا كل يوم ولم يكتشف العالم قانون الانسانية. البرادعي رئيسا للوزراء وابو الفتوح مرقس نائبين للرئيس، دي الحياة اللندنية بتتوقع. جمعة استعانة الاخوان بالبرادعي رئيسا للحكومة مستحيل، والتأسيسية تعمل في الخفاء. قضاء الاداري يرفض طعن الضباط الملتحين على احالتهم للتأديب وتقدموا بشكوى للرئيس من ضباط ملتحي الرئيس يفتح الملفات الغامضة لجهاز الأمن الوطني. فريدمان بيقول انتخاب مرسي قد يكون بداية لسلام حقيقي مع إسرائيل. الأسواني على مرسي أن يحارب الانتزاع صلاحياته وإذا لجأ إلى الشعب سيدعمه. جمال أسعد المفكر القبطي المصري بيقول أرفض منصب نائب رئيس لأنه ديني وليس سياسي. أيمن نور يطالب بالإفراج عن المعتقلين، طبعا ده أساسي جدا، وحل المطالب الفئوية. وحمزاوي بيعلق على الانتقادات للتيار الثالث، بدأ تكسير العظام والهدم. أنا نفسي أعرف لك لون يا دكتور عمر، مش عارف لك يعني أنت لا طعم ولا لون ولا رائحة في العملية السياسية الحقيقة. هاشم قاسم يحذر مرسي من تعيين العقدة رئيس الوزراء، ويهود مصر يهنئون مرسي ويطالبون باستعادة ممتلكاتهم. الله يكون في عون الرئيس ده والله. انقسام بين الصحفيين حول اختيار رؤساء التحرير، تأجيل محاكمة قناص العيون لجلسة 10 سبتمبر. قناص العيون ده يحين ويحيكم إن شاء الله، أنا ابني في ثالث داخل على أولى ثانوي، لما خلص البكالوريوس هنبقى نحكم عليه. تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع ل 9 سبتمبر، وحجب المعونة الأمريكية وراء التمويل ده. مروان زكي بدر الشاهد الثاني وقيادي السابق بالحزب الوطني بيقول مصطلح الفلول بدعة وأحاديث مرسي مطمئنة. حجز استئناف عادل إمام في قضية إزدراء الأديان 12 سبتمبر، والحكم على توفيق عكاشة بالحبس لمدة عام في قضية أقامتها فنانة معتزلة، وتأجيل دعوة مرسي ضد عكاشة لجلسة 3 سبتمبر. ومحامي عكاشة بيقول سنطلب الرئيس للتحقيق، وعمال كليوباترا يفتحون طريق السخنة بعد تدخل مدير الأمن، وسلفي التأسيسية يطلبون لقاء الطيب للتشاور حول المادة الثانية، وتجمهر عشرات الأقباط. أنا من قسم الشرطة، شرطة القصير أو القصير، بسبب اختفاء فتاة واتهام مسلم. هنبدأ بقى نخش في اللعبة دي الأيام اللي جاية. مش هينفع معانا الأمر بمعروف ونهي عن المنكر، نقلب طائفي منفعش طائفي، نقلب مهلبية تكفير. والدنيا هتبقى ماشية وتكفير وهيصة. أخيرا أنا بشكر حضراتكم، تعبناكم معانا، ونشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله على خير. بس عجبني أول واحد كاتب يا شيخ خالد الاسم الجديد لحمدين صباحي هو واحد خمنة. طيب هو فعلا خمنا والله الاستاذ حمدين صباح، انا مش متوقع كده خالص. يعني احنا الاستفتاء ايه يا جماعه؟ لحسن خدت الورقه وديتها فين؟ هل اعتصامات الفئويه في هذا التوقيت والتجمهر امام القصر الرئاسي تهدف الى احراج الرئيس محمد مرسي؟ نعم 97%، لا 2%، لا ادري 1%. بنشكر كل اللي بعتوا وكلمونا، وبعتذر ان احنا ما بنقدرش يعني نقرا كل التعليقات. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم لينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.